عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصر الجديدة النهاردة هيكون بعيد عن السياسة شوية، لأن احنا اتعجلنا سبت وحد كلام عن أحداث 9/9. النهاردة اسمحوا لي أرحب بضيفنا الشيخ أمجد غانم، باحث في علوم السنة. السلام عليكم شيخ أمجد.
عليكم السلام ورحمة
كل
الله.
كل سنة وحضرتك طيب.
بالصحة والسلام والسلام المشاهدين بقى.
ربنا يكرمك. احنا النهاردة طبعا هنتكلم عن الدكتور سعد الدين الهلالي. عايز اقول لكم مباشرة، اول ما نزلنا على موقع الصفحة ان احنا هنتكلم عن منهج الدكتور سعد الدين الهلالي، واحد مسكني مسح بيها الارض، كأنه لما هاجي ارد على الدكتور سعد الدين الهلالي برد علمي ونبتدي نشوف منهج هذا الرجل، منهج يعني على سير اهل السنة والجماعة ولا منهج مخالف. بنرد على واحد مخالف بس، مش اكتر ولا اقل يعني. فواحد قال لك اوعى تقرب منه، ده بحر لا ساحل له، وكعادتك السيئة عايز تعمل كمائن. طبعا انا براعي انه الفيسبوك دولة ومن حق كل حد بيكتب اي حاجة. في انسان بيبقى متربي وما عندوش مشكلة خالص انه عايز يتناقش معاك بشكل كويس، وفي واحد على طول مباشرة يسيء الادب دون اي اعتبارات. احنا عايزين نقول ان المخالفين لينا اصناف كتيرة قوي. في مخالف بيبقى نفسه هادي، احنا كمان نفسنا ما بيبقى هادي. في مخالف رده علمي، بندور على رد علمي. وفي مخالف قليل الادب، ما ينفعش تتعامل معاه غير انك انت بنفس اسلوبه ده، لما يتطاول على الصحابي، يتطاول على السنه، يتطاول على القران، يهرج، يقول كلام ملوش اي معنى، زي الجماعه العلمانيين اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل رمضان، امثال خالد منتصر وابراهيم عيسى و بلال فضل، احيانا في بعض الامور الدينيه مش السياسيه. لما نيجي نتكلم عن كتير من الناس اللي كنا بنرد عليهم، زي المستشار احمد عبد ماهر اللي بيدعي ان هو بيقرا اكتر من ابو حنيفه واكتر من مالك. فده بيخلينا ساعات نقف ونقول كل فتره ليه بيحصل تلميع لشخصيه معينه، وعايزين يقولوا للناس ما تاخدوش العلم الا من ده. مصر النهارده بيعمل كده، كان زمان والبيت بيتك قبليه، يعني في شخصيه تتلمع، ما ينفعش تاخد العلم غير من ده. ونفضل ندندن انه احنا بيقول كلام بعيد مخالف لاهل السنه والجماعه، ده بيدور على الشذوذ من اقوال الفقهاء. فالنهارده هنقف نحط الدكتور سعد الدين الهلالي في الميزان، وله مطلق الحق في ان يرد، وله مطلق الحق في انه لو عايز يجي قناه الناس ويقعد قدام اي حد من المخالفين ليه عشان يناظره ونتكلم في منهجيته في الفتاوى، ما عندناش ادنى مشكله. شيخ امجد برحب بحضرتك تاني. قبل ما ندخل في المسألة في الرد العلمي، ازاي بتشوف شيخ امجد قبل الدخول في مسألة الرد العلمي على الدكتور سعد الدين الهلالي تبيان حقيقة المتصدر للعلم، ان الانسان اللي بيتصدر للفتاوى والاجتهاد حتى يكون الناس على بينة من امرهم، وهل ده بيخالف منهج اهل السنة والجماعة ويدخل في باب الغيبة المحرمة، ان احنا النهاردة بنعمل حلقة نضع فيها رجل ازهري في الميزان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد. طبعا البيان هي سنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بتدخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك إحنا الأمة الوحيدة اللي عندها علم اسمه علم الجرح والتعديل، نقول هذا الرجل يقبل حديثه أو لا يقبل حديثه، هذا الرجل صادق أو غير صادق. فقد يطعن في رجل حتى وإن كان إنسان ورع وتقي ودين، ولكنه ليس من أهل الاختصاص، فيقال مثلا صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق ذو غفلة أو مغفل يهم، وهكذا. فهذا ليس قدحا. والشاعر بيقول بيت شعر يا ريت لو نحفظه كلنا ونطبقه فعلا عمليا، بيقول: والقدح ليس بغيبة في ستة، مستفت ومستظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة لرفع منكر. مستفت، أنا رحت أسأل عن واحد، قلت واحد جاي يشتغل عندي، فسألت عنه في حيه في أي شيء، وجب من أسأله أن يجيب بصدق. أنا بنتي جاي يتجوزها واحد وبسأل عنه، يجب من أسأله أن يجيب بصدق. هذه ليست غيبة، مستفتن ومستظلم. أنا رايح أشتكي واحد للقاضي، فلابد هقول ماذا فعل فيه من أفعال غير مقبولة. ومحذر، محذر، أنا بحذر الناس كما في حلقتنا هذه، لأن قد تكون هناك مفاسد كما سنبين من فتاوى بعض المشايخ. والله هناك فتاوى تجعل الأمة تتزندق بكاملها إلا أن يرحمها الله عز وجل. ولأن هذا الدين له رب يحميه، فهذه سنة التدافع. كلما ظهر منهج فاسد تصدى له أصحاب المنهج الصحيح فبينوا عور هذا المنهج كما سنبين. فهنا محذر، لابد أن نحذر الناس يا جماعة إياكم وفلان. وقصة طرفة أن بلال بن رباح كان له أخ في الرضاعة فأراد أن يتزوج، فقال لسيدنا بلال تعالى شف اشفع لي عند الناس حتى أتزوج يعني، قال له بعد صلاة المغرب إن شاء الله أروح معك، وذهب معه وقال للناس أيها الناس إن أخي في الرضاعة أراد أن يتزوج ابنتكم ورأيي فيه أنه رجل سوء. فتحجبوا فقالوا له طب أنت جاي تشفع له ولا جاي؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبالتالي لابد أن نبين حتى لا يقع الناس في خطأ، لأن منهج اللي خرج عليه النبي الدكتور سعد الهلالي منهج يعبد الهوى، منهج يجعل الهوى إله،
يجعل تاني معلش
منهج يعبد الهوى يجعل الهوى إله من دون الله. ما تراه اليوم حرام بكرة تلاقيه حلال، والنهاردة أنت مزنوق فخدت فتوى معينة بكرة حبيت تغير رأيك، وكأن الدين بهذا الاستخفاف في قلوب الناس. ولذلك أنا كنت مرة في مكة في عمرة، أم قال اتنين شباب قال لي يا شيخ خلصنا العمرة وبعدين خلاص أنا اعتبرت نفسي خلصت ولبست بدون أن أتحلل، ما قصتش شعر
ما حلاش أو قصر يعني.
فقلت له بعدين قال لي ولا حاجة حدت ما عملتش أي شيء. قلت له طيب روح قص شعرك وعليك إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو نسك. قال لي والتاني؟ قلت له إيه التاني؟ قال لي رأي التاني. قلت له مفيش رأي تاني. قال لا تعال نسأل حد تاني يا عم. قال لي تعال عم نسأل حد تاني أكيد في رأي تاني يقول زي ما إحنا. إذا أنت فتحت عند الناس باب هوى يقول لهم حتى والله القصة اللي هقولها دي قصة حقيقية. واحد طلق زوجته 10 مرات وبعدين راح الناس يصلحوا بينهم قال يا جماعة أنا مطلقها على السنة 10 مرات. أنتم أنت عارف طلاق السنة؟ قال أيوة يعني طلاق في طهر لم أجامعها فيه. طيب طلقتها 10 مرات قال له طب خلاص حرمت عليك زوجتك وبعدين رجع لها تاني. سألنا طب ازاي رجع لها؟ قالوا الناس لما راحوا يصلحوا معاه تاني فالراجل قال انا ما اقدرش ارجع لها. قالوا انت مش شيخ نسأل المشايخ. فكل ما يروحوا الشيخ يقول تنفع ترجع له مراته يقول له لا ما تنفعش. قعدوا يروحوا لغير وغير ما هو بيدور على حاجه يلبسها الى ان راحوا الشيخ قال لهم استنوا اللي شهدوا على العقد الاولاني كانوا عدول؟ قالوا لهم لا. قالوا بس الجواز الأولانية بطلة يعقد من جديد ولو طلقتين ولو 3 طلقات
ما شاء الله.
هل هذا الكلام يقبل؟ هل هذا الكلام يقبل؟ فهذا المنهج اللي خرج علينا به الدكتور سعد الهلالي، يعني اللي كان يتكلم عن الدكتور سعد الهلالي ونضعه في الميزان تتكلم عن 3 أشياء. أولا منهجه، ثم علمه، ثم خلقه أمانته العلمية. فنتكلم عن منهجه.
طيب أنا برضو يعني كويس ان حضرتك عملت المقدمة الطيبة دي يا شيخ أمجد، لانه ادينا تاني بنتكلم. هذه ليست غيبه، وساعات تلاقي واحد يقول لك لحوم العلماء مسمومه، ما اعرفش يعني. قول ابن عساكر ده فتح المجال ان الناس حتى مش عارفه تفرق ما بين العالم
ما بين النقد العلمي الذي يعني خلينا دلوقتي نفتكر نضحي بواحد، يعني كلمة البلد دي عشان الناس تفهم، نضحي بواحد ولا بامه؟
نضحي بواحد.
عندنا واحد بيفسد، هذا الرجل لو تكلمنا عنه يمكن تتهز صورته عند الناس، افضل ولا نضيع امه في اسرها؟ يعني هنا ده لازم يقال في علم الجرح والتعديل. لما العلماء وضعوا علم الجرح والتعديل ويقولوا فلان كذاب؟ هذه شتيمه، هذه تعد شتيمه. طب لماذا يقول فلان كذاب؟ هذا الشخص يطعن في يوم القيامه، يعني يوم القيامه حتى جاي يختص منه يقول له يا رب انقذت امه محمد صلى الله عليه وسلم بطعن في هذا الرجل. انما ان يترك الامر بدون بيان بدعوى اننا لا نقترب من العلماء، هذا قول باطل وغير مردود، خاصة أن احنا لا نقترب نقول الرجل عمل سلوك مشين في حياته العادية ولا عمل أي شيء، لا، ده احنا نتكلم عن كلام بيأتي على الهواء علمي ونرد عنه بنقد علمي. طبعا يمكن أنا النهاردة يعني أول مرة كنت أجي بورق، طبعا من طبيعتي بحاول الحمد لله أتكلم من الذاكرة، لكن حتى أحيل المشاهد يكون هو الحكم بالإحالات. يعني اذا قلت ان الدكتور اخطا في كذا يبقى الكتاب كذا، حتى جبتوه بالطبعات عشان يقدر يرجع له اي حد.
طيب
عشان يبقى العمليه هو
حبدا الحقيقه يا شيخ امجد في منهجيه الرجل. الرجل حينما تسمعه تشعر بشيء يعني ما سمعتوش من حد من اهل العلم، يعمل ايه؟ مجرد وجود خلاف بين اهل العلم يعني ذلك عنده ان جميع الاقوال مقبوله، يعني فلان قال وفلان قال وفلان وفلان قال خلاص يبقى كله مقبول، حتى دون ما النظر إذا كان هذا الخلاف معتبر ولا مش معتبر، سائغ ولا مش سائغ. زي مثلا ما عمل فتوى أو قال فتوى على قناة أزهري مع الشيخ خالد الجندي أو قالها في البيت بيتك أنا مش فاكر، أو مصر النهاردة يعني وتظهر المكان اللي قالوا فيه، إنه خد من عند مذهب أبو حنيفة جواز نقل الخمرة بالأجر أو الخمر بالأجر، وبالتالي خد من دي جواز إن كل اللي بيعمله في الفنادق السياحية في الأماكن السياحية ما فيش مشكلة إذا كان مسلم.
ده أنا كنت هتكلم فيها على مسألة خيانة الأمانة العلمية. أولا لا، نتكلم عن أن في المذاهب لابد أن نقر، يعني دعوة الشيخ الألباني لما قام فقال تصفية وتربية المناهج الفقهية يا جماعة، ودي حقيقة لازم نعترف بها، فيها طماط وفيها أخطاء قاتلة، وحجديكم بالإحالات. ولذلك الزمخشري بيقول في مقدمته: لو سألوني عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه، كتمانه لي أسلمه، فإن حنفي قالوا بأنني قلت قالوا بأنني أبيح الطلة وهو الشراب المحرمه. طلة الخمرة اللي غير العنب. أبو حنيفة يرى الخمرة في العنب بس. كل أنواع الخمرة اللي موجودة دلوقتي اللي بيسموها مثلا، أنا مش حافظ يعني، شامبانيا مثلا أعرف نية من التفاح من البصل من حاجة منهم. فمثلا دي كل أنواع الخمرة اللي مش من العنب عند أبو حنيفة مش خمرة. قالوا أن وهو الشراب المحرمه. وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهمهم. أبو الإمام مالك لا يرى أن الكلاب يجوز أكله.
نعم.
وإن شافعي قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه. إمام الشافعي يرى أن البنت من الزنا يجوز أن الرجل يتزوجها. فإذا كل مذهب عنده طماط.
نعم.
طماط. أنا هقول للسادة المشاهدين عن بعض الأشياء تقف لها الشعور في كتب الفقه، هقولها بالاسم. يعني مثلا على سبيل المثال في كتاب المبسوطة للسرخسي، هذا عمدة المذهب الحنفي، يقول السرخسي في الجزء التاسع صفحة 58 في كتاب الحدود: من استأجر امرأة ليزني بها فلا حد عليه ولا عليها عند أبي حنيفة. من استأجر امرأة ليزني بها فلا حد عليه ولا عليها عند أبي حنيفة، وعند الأئمة الثلاثة عليه الحد. تصور بقى لو واحد عنده خدامة استأجرها فقول له فتوى زي دي واختار تزني بها، انت حر على مذهب أبو حنيفة جائز. طب ليه يا أبو حنيفة؟ قال لك أصل الإجارة شبهة، هل دخل في الإجارة الفرج أو البضع أم لم يدخل؟ وهل الإجارة لأن المهر قد يقال عنه أجر، أتيتهن أجورهن، فالمهر قد يقال عنه الأجر، فحصل شبهة من المهر والأجر، فبالتالي لا يقام عليه الحد، يعذر فقط.
نعم.
تصور بقى لما أنت تقول للناس والله يا جماعة في رأي بيقول تزني بالخدمة بتاعتك، ورأي بيقول لا، وانت اختار. وشاب عنده 18 20 سنه، هقول لك يا سلام ايه المذهب الجميل ده؟
زي الراي اللي قال الخدامه بتاعتك ملك يمين
مثلا. لا ده راح اجيب لك من كتب الفقه. نعم. عشان هو بيعتبر كتب الفقه. لو راي تاني مثلا واحد ماشي مع واحده اقول له على مذهب ابن عباس يجوز انك تتجوزها ساعه، وبدل ما تدفع لها اجره على انها ساقطه تدفع لها مهر، وده يبقى اسمه جواز متعه. ورايين مختلفين، فهذه مصيبه. اذا انت بتفتح باب شرم الفسق والزندقه. حتى هو اعترض في مصر، برنامج مصر النهارده، على كلمه من تتبع رخص العلماء تزندق. هل هذا الكلام علماء السلف الاجلاء سليمان التيمي وامثاله يقول هذا الكلام، وانت تيجي تقول لا والله، وكلمه زندقه دي ليست من اللغه العربيه وانما هي دخيله، مفيش حاجه اسمها زندقه. فتتبع رخص العلماء امر طبيعي. فهذا منهج فاسد، منهج يجعل الناس كل واحد هيدور، هو بيقول كده دور على اللي يناسبك. فانا النهارده اخد تصور مثلا واحد عنده النيه شرط في الوضوء، ام كسل فنزل حمام السباحه وبعدين طلع فاقيمت الصلاه، قال النهارده انا حنفي شو متوضى بقى، انا كنت في حمام السباحه بعدين جه بكره اتوضى، هل ده يبقى دين؟ يعني هل هذا الامر بهذه الطريقه يبقي دين؟ وبعدين تصرفه، يعني هو ياتي الاول بالراي، شوف 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 المصيبه في الخيانه العلميه، هو ياتي بالراي الاول الذي يحتمل ويحتمل ثم يأخذ منه استنباط آخر. والقاعدة الشرعية بتقول ما كان على خلاف القياس فعليه غيره لا يقاس. إذا كان في رأي مثلا مستثنى، يعني مثلا التصفيق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فالتصفيق في خارج الصلاة مكروه باتفاق الجمهور، التصفيق في الصلاة هنا أصبح أمر مستثنى، أو الدف مثلا.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى الدف في الأعراس، أو ما أنا أأتي على هذا الاستثناء واجعله قاعدة، أقول طالما أباح الدف في الأعراس يبقى تباح بقية المعاجز، وأضرب بالنص عرض الحائط. فلما يجي على واحد ويقول إن أباح أبو حنيفة هذا الأمر وهو خطأ في المذهب الحنفي مثلا، رد عليه بقية الناس في المذاهب فيعتبر إن ده مذهب، ثم يستنبط منه بجواز التوسع. يعني على سبيل المثال طالما فتحت الأمانة العلمية، جاء في حلقة في برنامج المجلس وهقول الإحالة عشان ترجعوا لها. 24/4
برنامج المجلس مع الشيخ خالد الجندي.
برنامج المجلس قناة أزهري يوم 24/4 في 2011. سألوا لو واحد اقترض قرض من البنك، مثلا اقترضت 100,000 فهتدفعهم 110,000، هل يجوز؟ أم قال إيه؟ إذا كان المقرض والمقترض قد اتفق من البداية أن يكون تسديد القرض بزيادة فهذا يجوز، وهذا ما قاله 7 من كبار الصحابة. طبعا هو عنده ميزة رائعة جدا، مفيش إحالات، يعني هو يقول كلام مرسل مفيش عليه إحالات
لا فين ولا ليه
ولا أي شيء خالص. أنت ترجع فبص بقى الإحالة بتاعته، 7 من كبار الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر ومعاوية، وهذا مرد في كتب التفسير في آية أحل الله البيع. طبعا هذا الكلام تدليس ما بعده تدليس، خيانة للأمانة العلمية. ليه؟ أولا أن الصحابة دول تراجعوا، هو لم يذكر التراجع، إما يعني جهلا أو قصدا، ودي مصيبتين.
هنحسن به الظن ونقول جهلا،
ونقول جهلا، بس جهلا وهو بهذا زي ما الاخ قال لك بحر ملوش
لا ساحل له،
فحاجه من الاثنين، لو جهلا يبقى ما يتصدرش، يبقى ما يتصدرش. فهنا عبد الله بن عباس يعني، وانا برضو هجيب الاحالات. طبعا سعيد بن ابو سعيد الخدري راجع ابن عمر وابن عباس في هذه المساله فتراجع واستغفر الله عز وجل. شوف تراجع ابن عمر وابن عباس في صحيح مسلم الحديث رقم 4171، وكذلك في شرح النووي قال النووي تراجع ابن عباس وابن عمر عن هذه المسألة. عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، اللي هو أنه ذهب بذهب أو فضة بفضة بالتفاضل.
نعم.
لأنه هقول برضو كمان هو يعني الدكتور مسكين ما يعرفش الفرق ما بين ربا الفضل وربا النسيئة كما سنوضح. فعن الصرف فلم يرى يا به بأسا ابن عمر وابن عباس، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألت عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
ثم ذكر قصة بلال، إن بلال كان عند رسول صلى الله عليه وسلم بالضبط أحسن، فأكل التمر فقال له ما هذا التمر يا بلال؟ أم قال له كان عندي تمر رضيء فاستبدلت الكلتين منهم بكلة من هذا، فقال أوه عين الربا. فقال له ماذا نفعل رسول الله؟ قال بع بغيره ثم اشتري. إذا وصف بين السلعتين الربويتين سلعة أخرى في ربا الفضل.
نعم.
قال أبو نضرة فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، خلاص قال طالما هذا الحديث فتراجع ابن عمر ولم آتي ابن عباس. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. فابن عباس طيب بوب الحديث ده، يعني إذا كان الدكتور ما يعرفش يعني يعلو يتراجع ويقول بوب على الحديث البيهقي في الجزء الخامس صفحة 462 من الطبعة العلمية، طبعة الكتب دار الكتب العلمية، باب ما يستدل به، خد بالك، على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه. يبقى تراجعوا ولا ما تراجعوش؟
تراجعوا.
طب لما يجي يقول لي قال من الصحابة ابن عباس وابن عمر، هذه خيانة علمية ولا هذه أمانة علمية؟
لا هذه خيانة علمية
لما يجي يقول هذا الكلام. ثم ذكر حديث مسلم السابق وأعقبه بحديث أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس 9 سنين إذ جاءه رجل، حديث ده رقم بتاع أو الجوزاء 10500 في نفس المجلد الخامس صفحة 462 الطبعة العلمية
صحيح مسلم؟
لا ده سنن البيهقي،
سنن البيهقي.
ثم ذكر حديث مسلم وبعدين البيهقي وجاب حديث عن أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس 9 سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فالناس تعجبت فقال ناس حوله إن كنا لنعمل بهذا بفتياك، ما انت اللي قلت لنا كده. فقال كنت قد أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهاكم عنه.
صلى الله عليه وسلم.
في أوضح من كده؟ طب يعني هل الدكتور يعرف هذا الكلام ثم اعتبر هذا بالضبط كمن يفتي بالناسخ بالمنسوخ من القرآن ويعتبره دليل؟ فإما أنه لا يعلم فكان يجب عليه أن لا يتكلم، وإما أنه يعلم فهذه خيانة الأمانة العلمية. فمش ممكن يكون الدكتور ما اطلعش على هذا، وإذا ما كانش اطلع يتراجع، وإذا ما كانش اطلع على هذا واندفع وقال إن الصحابة قالوا هذا الكلام. خد بالك بس في السطر ده في مصيبتين. المصيبة الأولى هو تراجع الصحابة عن هذا ابن عباس وابن عمر. طبعا حتى معاوية بن أبي سفيان أنكر عليه عبادة بن الصامت، يعني هو الثالث اللي ذكره، والرابع كان زيد بن أرقم وأسامة بن زيد، وكلاهما لم يكن يعلم الحكم. لكن هنا بقى هل هنا هم يقولوا هنا إيه بالتفاضل؟ لكن كان ابن عباس وهو يرى ان 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 الربا في النسيئه فقط لا في ربا الفضل، يقول ايه ان كان في ربا الفضل يدا بيد. شوف الدكتور راح محرفها وقال ايه بقى، اذا اتفق المقرض والمقترض على الزياده
فهذا جائز،
فهذا جائز. اذا انا هقترض وادفع بعد شهر فهذا جائز. شوف التدليس، اصبح هنا في ربايين، ربا الفضل ربا النسيئه.
نعم.
وما جابش، وبعدين يقول اقر بذلك سبعه من الصحابه. هل هذا الامانه؟
طبعا اللي بيسمع لما يعرف انه اقر بذلك سبعه من الصحابه
خلاص
يا جماعه اذا كان الصحابه قالوا كده يعني
لا. ويقول له ايه، يقوم يقول له طيب ليه الائمه الاربعه، طبعا هو يعني كان الشيخ خالد الجندي عالم فبيخاطبه باسئله مش مذيع عادي بخلاف المذيعين التانيين اللي كانوا بينبهروا يعني. فبيقول له ايه، بيقول له طب ليه الائمه الاربعه ما خدوش بالكلام ده، يقول له اصل الائمه الاربعه زي ما خدوش بموضوع مثلا الـ 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 عده المراه ان تكون القرء ولا الطهر، فما خدوش الائمه الاربعه باراء الصحابه. هذا التدليس يخلي المشاهد يعين المسكين يفتكر ان قدام عالم بجد، قدام شيخ بيتكلم بجد. فعمل تدليسين، اولا لم يقل الصحابه قالوا فين عشان نراجع على الاقل يكون هم اللي ما فهمش، فنراجع احنا لما نفهم يعني. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام الفرق، هو ادعى ان شغله المفتي انه يبين الاراء،
ودي اللي دي هرجع لك فيها يا شيخ احمد، دي مهمه جدا. يعني هل نحن في زمن انا راجل مهندس وفي واحد مبيض محاره وفي واحد سباك مع كل احترامي طبعا للوظائف على راسي، واحد بتاع اغذيه ومشروبات ولا 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 واحد بتاع كاميرا واحد مخرج، هل معقوله دين الله ياتي بهذه الصوره انك انت تقول لي انا هعرض لك الاقوال وحضرتك براحتك تختار؟ هل هذا دين؟
تصور، اولا عشان نصحح للناس المعلومه، يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على
بصيره.
احسنت، فبصيره تتطلب من المفتي الا يفتي بغير دليل، ويفهم المستفتي حتى لو كان ضعيف الدليل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة ويعلم من الغيب ما يعلمه الله عز وجل، ولو سأل الله على مسألة غيبية لا أعلمه. فيأتي رجل أعرابي ويقول له، ويقول له إن امرأتي وضعت غلاما أسود، يعرض بها يعني مش عايز يقول هي زانت عشان ما يقامش عليه الحد، سوى أبيض وهي بيضاء، طب من وين الأسود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يقول له إيه؟ هذا ابنك. الراجل هيقول ايه؟ سمع وطاعة
جاي لوحده،
لكن عايز يعلم الأمة. فقال له هل لك من إبل؟ قال له نعم. قال له ما ألوانها؟ قال له ورق. قال له هل فيها من بهم؟ فيها حاجة سودة يعني؟ قال له نعم. قال له من أين جاءت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم العربي، بيخليه شوية بشوية يفهم الدليل. فقال لعلها نزعت عرق. قال له هل هي دي لعلها نزعت عرق؟ يأتي عمر بن الخطاب ويقول له يا رسول الله هلكت، قال فيما؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم. يقول له إيه؟ أرأيت إن تمضمضت؟ لو تمضمض، اذا بلعته افطرت، اذا طلعته لا شيء عليه. فقال له لا شيء. قال له فما
زيه،
دي زي دي،
دي زي دي.
اذا شغلة المفتي مش انه يفتيك، لان فعلا في مفتيين مثلا يروح، واحد مرة كان ابو اسحاق الحويني سمعته قال الكلمة دي، فبيقول ايه، بيقول ان واحد راح قال للشيخ انا قلت لمراتي عليها طلع بترحل امي، فقال له هات 20 جنيه، هات 20 جنيه. فالراجل الدرش مش فاهمه خد 20 جنيه ليه، فهو افتكر هو الراجل خد 20 جنيه اعتبر انها كفاره يمين اطعام 10 مساكين. فالراجل قال لمراته بعد 3 4 شهور عليها طالما انت رايح على ابوكي فلا اتبرعوا لبناء مسجد حتى 50 جنيه واعتبر ان دي كفاره. ليه؟ لان الشيخ ما علموش. فشغله المفتي انه يعلم الشخص، انا بقول لك ده ودليلي للمساله الدليل الفلاني وافهمه لك واحده واحده، عشان لما تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه ما تقولوش انا خدت بكلام فلان. وكذلك المستفتي، يعني القصة اللي دايما أقولها يعني لا تمل من تكرارها، الأعرابي اللي راح لسفيان بن عيينة وقال له إن امرأتي حاضت وهي محرمة ماذا تفعل؟ قال له تفعل ما يفعله الحجاج إلا أنها لا تطوف بالبيت. لا كده الفتوى خلصت
خلاص، المفروض كان مشي.
قال له لا، غير الدليل. قال له جزاك الله خيرا، هل من قدوة الكلام ده أنت جبته من عندي نفسك ولا له لك في سلف؟ قال له نعم، حاضت عائشة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم.
قال له طيب بينك وبين عائشة 150 سنة. قال له جزاك الله خيرا، هل من بلاغ عنها؟ حديثك ده صحيح ولا ضعيف؟ يعني كما برضو حذكر هنا الدكتور سعد الهلالي في الأحاديث أبيض، لا يعرف الفرق ما بين الموضوع والضعيف ولا أي شيء. أي حديث بيجي عنده بيقوله، يعني مثلا حديث لا يشد الدين أحد إلا غلبه وإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق.
نعم.
حديث معاذ بن جبل الحمد لله وفق رسول الله قال له بكتاب الله وسنة رسول.
نعم.
لو انت سألتك الحديث ده مخرج فين ولا صحيح ولا ضعيف ما اعرفش. لانه الناس برضو فاهمة ان اهل الاختصاص هو يعني الدكتور الاول سعد الهلالي الدكتوره بتاعته في ايه؟
اتصور سمعتنا في البصمه الوراثيه.
احسن في البصمه الوراثيه. طب ايش علاقه ده بالفقه المعاملات الاسلاميه والمعاملات العبادات والحاجات دي كلها؟ يعني انا اروح لدكتور تحاليل اقول له اعمل لي عمليه الزايده؟ دكتور وعلى راسنا لك ودرس جزء من الجراحه لكن مش متخصص في هذا المجال. فالشيخ الدكتور مش متخصص في الحديث فيسال فيجاوب عن كله. عشان كده والله من 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 الطماط. يعني انا ما بيعجبني على الفتاوى الا الشيوخ اللي هم بيكونوا يقولوا الحديث او الفتوى بدليل. يعني الشيخ مصطفى العدوي ربنا يكرمه عنده الحته دي. يقول لما حد يساله يقول له الفتوى ويقول له دليلها.
طيب
وقد يخرج بعض الاحاديث اذا حضرته ذكر.
طيب انت حضرتك قلت جمله هل من قدوه؟ هل لك سلف في هذا الموضوع؟
نعم اكمل بس. فقال له هل من قدوه؟ قال له الرسول قال له هل من بلاغ عنها؟ فقال نعم حدثني عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن أبيه عن عائشة. قال له جزاك الله خيرا فقد استثمنت القدوة. قدوتك مين؟ النبي. وأحسنت البلاغ اللي هو بلاغك حديثك صحيح والله ولك بالرشاد. فكون انك انت تيجي تقول اي فتوى لأي شخص حتى لو كان ما بيعرفش وجب عليك انك تعلمه الدليل. من اين اتيت بهذه الفتوى؟ اما انك تحيره وتعرض عليه كل الاشياء وتترك الامر لهواه وكم
دي النقطة اللي عايز تقف عندها يا شيخ أمجد. يعني ما أنا النهاردة زي ما حضرتك قلت ما أراه اليوم هي حلالا أراه غدا حراما وبعد غدا حلالا وهكذا. لأن أنا بحط لك وبقول لك اتفضل حسب مزاجك اختار
بالضبط.
يعني أنت بتعرض
على شرط وما فيش حتى كمان ما بعلمكش الفرق بين الآراء الشاذة والآراء الثابتة ولا بعلمك الرأي اللي نسخ ولا المنسوخ ولا الرأي إذا كان اللي قيل ده
مستند على حديث
ردوا عليه ولا ما ردوش. والله هذه هي الزندقة بعينها. يعني تصور أنت بتقول لشخص تعرف في باب حط البخاري الأحناف يعني سامحهم الله وضعوا حاجة اسمها الحيل الفقهية. لذلك البخاري حط في صحيحه باب الحيل
الفقهية.
والشيخ الإسلام ابن تيمية عمل كتاب اسمه الحيل يرد على
الأحناف
عندهم ايه؟ لو انت مش عايز تدفع الزكاة اجي لك اقول لك يا شيخ خالد بصراحة مش عايز تدفع الزكاة. تقول لي سهل قوي اول ما يمر على فلوسك سنة الا اسبوع تروح متبرع بها لمراتك تقول لمراتك انا اديتك الفلوس دي كلها زوجتك او لابنك انا يا زوجتي
خليفة لواحد صاحبك
الفلوس دي كلها بقت ليك فسقط من علي ايه؟
خلاص
الزكاة. هي برع عليها سنة
لا
تروح واخدها هي تستنى سنه لاسبوع تقول لك انا هعمل ايه بالفلوس هرجعها لك تاني يبقى هي ما قعدتش عندها سنه
وهكذا
وهكذا. طب انا ادي نفدتك من الزكاه. تعال بالنسبه للزنا انا هاخد فتوى ابو حنيفه ان اللي يستاجر واحده يجوز انه يزني بيها او اللي يمشي مع واحده يتجوزها متعه على فتوى ابن عباس او اللي ينزل حمام السباحه او البحر يبقى توضى على فتوى الاحناف او المعاملات الربويه على فتوى
واللي شاف الخمر في العنب بس
واللي شاف الخمر في العنب بقيت انواع الخمور كلها. طب بقي حاجه من الدين
خالص
بقي ايه؟ ابحت لك زنا وابحت لك. طيب اقسم بالله الذي لا اله غيره كان احد المشايخ عليه رحمه الله مش عايز اذكر اسمه لانه توفاه الله سئل امراه بتقول له انا جوزي ما بيرضاش يخليني اصلي الفجر فاعمل ايه؟ قال لها وانت نايمه على السرير تيمامي من البطانيه او من اللحاف اللي انت نايمه عليه وصلي بعينيكي وما تخربيش بيتك. أم واحدة تانية اتصلت برضو قالت له أنا متبرجة وبشتغل لحد الساعة 6 بالليل فما بصليش الفروض كلها إلا في آخر اليوم. فسكت شوية كده وقال لها إخواننا الشيعة وهو مذهب فقهي معترف به بيقولوا يجوز جمع الصلوات كلها في آخر اليوم بس على الأقل تتخذ عادة فيوم الجمعة صلي كل فرد لوحده وصلي
بقيت الأسبوع كل يوم. شيليهم بيرت بلس.
طيب. إذن بقت العمليه. هو بيقول لك انا عندي المذاهب زي السست بيعمل بايده كده المذاهب زي السست
هو قال كده
بيقول للشيخ محمود سعف برنامج المصري ده المذاهب زي السست تنتقل فيها حيثما شئت باقي دين. اذا انت اي قول لي على اي حاجه انت يعني احد الشيوخ الازاهره انسحب من كان ايام العصر البائن الرئيس المخلوع كانوا عاملين مؤتمر عشان تحديد النسل. قام الشيخ راح الازهري فقال يا جماعه الله ده ما قالولناش احنا معه ولا ضد عشان نجهز الادله احنا معه ولا ضد الدوله عايزانا نقول ايه معه ولا ضد. اذا العمليه يا نهار اسود ده ضيعتوا الامه ده انت كده ضيعتوا الامه. هؤلاء المشايخ اللي على منهج الشيخ سعد الدين الدكتور سعد الدين الهلالي ضيعوا الامه ونشروا الزندقه اللي مش عاجباه بيقول من تبع رخص عمل زندق. انا ضد هذه المقوله انك انت بتعملها. انت تريد ان الناس يتفلتوا كل واحد يجي تقول له انت تعرض عليه الادله كلها وهو ينقي
إذن أي واحد يعني أي واحد من الناس ما يعجبوش النهاردة دليل. يعني لو تذكر كنا زمان وإحنا صغارين كان في مش حاضرني اسمه فيلم مش هتقول الفيلم الراجل أي امرأة تلمسه يروح يجيب له الفراش بتاعه الأبقاب ويلبس الأبقاب ويروح يتوضى. أما آخر فيلم بقى لما بقى الست بيعزها وكده وبتاع فقال له اتوضى فقال له لا ملوش لزوم. قال له ليه هو مش ابن حنبل قال ينقض؟ قال له أبو حنيفة قال ما ينقضش. شوف بيأثروا عند الناس إيه، بيأثروا عند الناس ان العملية كلها عملية هوى وان ما بقاش في دين. ما بقاش في دين. يقول لك اللي يعرض رأي واحد، يعني انا هقسم بس الخلاف بشيء سريع.
تفضل.
الخلاف له انواع، في خلاف اسمه خلاف معتبر.
ايوه.
وخلاف اسمه خلاف راجح ومرجوح.
نعم.
وخلاف اسمه خلاف خطأ وصواب.
نعم.
وخلاف اسمه خلاف حق وباطل.
طب ادينا امثله يا شيخ امجد.
الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي قلت فيه الادله جدا، عندنا دليل واحد في المسألة، أو كثرت فيه جدا فتزاحمت. مثاله الطلاق البدعي والطلاق السني. هل الطلاق البدعي إيه؟ هو الطلاق البدعي إنه يطلق امرأته لحائض أو
في طهر الجماعة فيه.
هل يقع ولا لا يقع؟ خلاف قوي بين الجمهور. ليه؟ لأن المسألة اللي ابن عمر، قصة واحدة بس، ابن عمر طلق امرأته اللي اسمها النوار، طلقها وهي حائض، فلما عمر أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره فليردها ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. فهل هنا الطلقة وقعت ولا لم تقع؟ خلاف قوي بين العلماء وما عندناش غير القصة دي. فنقول إيه؟ الخلاف خلاف معتبر، لكن معنى خلاف معتبر لابد إن أنا أرجح رأيي وأفتي به وأعذر غيري في الخطأ. طيب جبت دليل آخر بقى ينقل الخلاف المعتبر ده إلى خلاف خطأ، إلى خلاف راجح ومرجوح، جبت حاجة تقل شوية كفة المسألة دي. مثلا هناك خلاف، هل الذي لا يقرأ بفتحة الكتاب تتحسب له الركعة ولا ما تتحسب لهش؟ فهم قالوا جابوا دليل من لم أي صلاة
فصلته خداج
خداج خداج.
نعم.
فجابوا فالذين رجحوا أن الفتحة قراءتها تكون مع القدرة جابوا حديث أبو بكر أنه ركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
نعم.
طيب خلاف خطأ وصواب، أن يكون الراوي، أن يكون المفتي بنى فتوته على دليل ثبت انه خطأ، او بنى رده على رد دليل. واسمح لي اقولها بشكل علمي شوي.
طيب
زواج يعني المرأة بغير ولي،
دي مصيبة، يعني دي من ضمن الحاجات اللي ارجوك تتكلم فيها. بس قبل ما نوضحها وهناخد فيها شوية، معنا مداخلة من اخ فاضل بيحبك، الشيخ احمد سالم. السلام عليكم يا شيخ احمد.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كل سنة طيب، طمني عليك وعلى البرد اللي عندك.
الحمد لله كله تمام.
ربنا يشفيك ويعافيك. ربنا
يبارك
فيك. شيخ احمد، احنا بنتكلم عن الدكتور سعد الدين الهلالي في الميزان.
نعم.
انت حضرتك كنت وعدتني مره ان احنا يكون لنا لقاء وهنعمله برضه ان شاء الله. لكن الشيخ امجد غانم عشان مسافر الجمعه الجايه، قلنا نستغل وجوده في توضيح بعض الامور. شيخ احمد، انت ربنا يرضى عليك، شايف منهج الدكتور سعد الدين الهلالي في الميزان؟ لانه برضه بعض الناس كلموني قالوا لي ان حضرتك قلت ان هو يعتبر من الفقهاء، وطبعا انت لك وزن ولك محبين كثر، فعشان كده عايزين بس نوضح يعني مسألة فقهه في ان هو يطرح آراء للشعب وللجمهور ويسيب الناس تختار زي ما هي عايزة. هل ده منهج علمي صحيح؟
شيخ خالد،
تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي الدكتور اللي بيسكون من معرفش من قد ايه دون بيعمل علاقات بايظة وبكذا، الراجل ده دكتور ولا مش دكتور؟
دكتور.
ليه؟ متخرج من كل الطب.
صح.
دي غلط، حاجه لا حيله لنا فيها.
نعم.
تمام. الدكتور سعد الدين الهلالي الفقهاء لان هذه صنعته، راجل متخرج من جامعه الازهر، استاذ الفقه المقارن فيها، رساله الدكتوراه بتاعته في الفقه المقارن في البصمه الوراثيه، فخلاص هذه صنعته.
كويس.
اما مدى اجابته الى لهذه الصنعه ومدى قيامه بقواعدها واصولها فدي قضيه ثانيه.
جميل.
انا لما قلت ان هو فقيه يعني هو دي صنعته اللي بتؤيدها شهادته العلميه.
نعم. طب بس انا مش هقطعك، انا اسف، كويس انك انت وضحت ده، علشان بس كلمه اما انا هقول مثلا الشيخ احمد سالم محدث خلاص يبقى الناس بتعتبر انه كلام منتهي، فكويس انك انت وضحت هذه النقطه.
دي معناها ان دي صنعته. انا
نعم.
مدى صنعته دي اللي استحق اسمها بالشهاده العلميه بالممارسه الطب الى اخره.
جميل.
لكن مدى اتقانه هو ده اللي يوضع في الميزان.
كويس.
انا النهارده عشان ما اطولش عليكم، احنا خدنا امثله قبل كده من حلقاته مع الشيخ محمود سعد. النهارده ناخد مثال على تخليص العلم الذي لا حد له، اللي فعلا يستوجب مراجعه من مجمع البحوث. لانه بالمناسبه الدكتور سعد كأنه يمهد لأن يتعالى حتى على الأزهر ومجمع البحوث.
نعم.
في أكثر من موطن يقول أصل هذه فتواهم، أصل فتوى الأزهر ليست ملزمة، هو فعلا في الجملة فتوى الأزهر ليست ملزمة.
جميل.
إن الطريقة دي كأنه يتعالى حتى عليهم، بينما الواقع أن الرجل أصلا محتاج إن فتواه يراجع منهم، لأن مستوى العلم ضعيف جدا يا جماعة. هنضرب أمثلة النهاردة بسرعة عشان ما نقولش كلش بنتكلم كلام
مستوى العلمي ضعيف جدا.
ضعيف وده نعم. وهنضرب أمثلة علشان ما نقولش بنتكلم كلام.
أنا عندي أدلة على هذا الكلام.
نعم.
فضل. ومش احنا اللي بنقول اللي هنحكم بالكلام ده حكما قانونيا، اللي يحكم بيه ان شاء الله بقى مجمع البحوث تتعرض مؤلفاته عليه.
فضل.
احنا كاننا يعني نبين دعوه بادلتها.
نعم.
اما اللي يقضي القضاء النهائي فيها فمش احنا. طيب في الدكتور خالد منتصر، الدكتور خالد منتصر يعني علماني دي واضحه جدا في حق فتوى مجمع البحوث الاسلاميه المشهوره حول قوله الله ايه دخله بالسياسه. لما أراد أن يستعين على بعض الفهم اللي سماه فهم الواحد سلفي، استعان بالدكتور سعد الدين هلال.
حوار بين سلفي وأزهري.
حوار بين سلفي وأزهري.
نعم.
هنمسك بقى بعض الحاجات اللي الدكتور سعد الدين هلال قالها في الحوار ده، تمام؟
هي.
لكن أنا أول ملحوظة عاوز أشير ليها إن كل حاجة نسبت لهذا السلفي ونسبها له خالد منتصر قالها علماء من قبل. أين إنصاف الدكتور سعد الدين هلال إن يقول لخالد منتصر خالد منتصر هذا ليس فهم السلفي؟ ده كلام علماء قبل كده، حتى لو اسمه ده الهلال اللي بيخالفه، لكن كان المفروض انصافا يقول له ده مش فاهم السلفي، ده فاهم علماء
كثيرين من
قبل. طيب نرجع بقى. المفروض ان السلفي ده بيقول ان النصارى باطل وبيستشهد بآياته من يبتغي غير الاسلام دينا الى اخره. تعالوا نشوف بقى رد الدكتور الازهري. اول حاجه ده دكتور في الفقه ودي مساله عقيده، يبقى كده اول ما دي اول مفتاح هنعرف الراجل هيلخبط الدنيا. يقول الدكتور سعد الدين هلال العالم الازهري: بطلان عقائد غير المسلمين مسألة تختلف فيها الرؤى الإنسانية.
أعوذ بالله. نعم.
تختلف فيها الرؤى الإنسانية. أنا عايز أسأل سؤال، هو أحد بتكلم عن رؤى إنسانية ولا عن قول المولى تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هذه ليست رؤى إنسانية.
نعم.
طيب عشان الوقت أنا عادي بسرعة عن المصائب يعني. يقول: والمؤكد أن كل صاحب عقيدة يعتز بعقيدته ويرفض تشبيه غيره لها، وقد سماها القرآن دينا فقال لكم دينكم ولي دين.
نعم.
طيب اللي سمي دينا في لكم دينكم ولي دين هو إيه؟ النصرانية واليهودية؟
كفر الشرك
الأوثان، عبادة.
نعم.
الأوثان.
نعم.
يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقصد بأن لكم دينكم وهو دي ولي دين عدم التشبيه، بالعكس ده أصلا قريش كانت فرحان في السنة أنه يسفه أطمامه ويسفه أحلامه.
نعم.
يبقى ده مجرد خبر عن أن هؤلاء يدينون بدين، ليس معنى ذلك أن هذا الدين ليس دينا باطلا وليس كفر
أو دينا معتبرا، مش معناه أن دين معتبر.
وإلا بقى استنى الدكتور سعد الدين هلال يقول أن عبادة الأوثان مسألة تختلف في بطلانها الرؤى الإنسانية.
نعم.
ماشي. بعد كده بيقول: وهذا لا عيب فيه، يعني مسألة أن احنا القول ببطلان دين النصارى، إنما العيب في إعلان حرب العقائد ولو بالحرب الكلامية. وبعدين ذكر: ولا تسبوا. الان هو في عاقل قال ان احنا نسب دين النصارى والعياذ بالله، او ان احنا نسب النصارى وكذا، محدش جاب سيره الكلام ده. لكن هو كفر. كفر باطل برؤى انسانيه ولا بالوحي؟ لا، باطل بالوحي. انا عايز اعرف ليه اللف والدورات، يعني لماذا يبيع دينه بدين بدنيا خالد منتصر؟ انا مش قادر افهم يعني.
نعم.
طيب بعد ذلك يقول: ولا يوجد دليل واحد يلزمهم بشريعتنا الا اذا هم طالبين، بيتكلم على النصارى معايا.
نعم.
يقول: ولا يوجد دليل واحد يلزمهم بشريعتنا الا اذا جاءوا هم طالبين. طبعا الكلام ده كلام ناقص علميا، المفروض هو راجل يكون دارس فقه مقارن، عارف ان الشافعي رحمه الله بيقول ان مساله ان هم لا يلزموا بالشريعه الا اذا جاءوا طالبين في المسائل الخاصه اللي بيهم معايا.
أيوه.
الخاصه اللي زي مثلا الطلاق، زي الزواج كده يعني.
نعم.
لكن الخمر لا يجوز لهم ان يظهروها. القتل إذا واحد فيهم قتل عمدا يعاقب على ذلك ويلزم بشريعتنا في القتل ويلزم بشريعتنا في الخمر إذا أظهرها.
نعم.
لذلك يقول الشافعي رحمه الله: فلا يكشف عن شيء مما استحلوا بينه.
نعم.
الشافعي رحمه الله في الأم: فلا. نعم. يكشف عن شيء مما استحلوا بينه.
نعم.
طيب في بقى نقطة مهمة، والشافعي بيقول إن لو واحدة منهم جت عايزة تطلق لينا، إحنا جت لنا إحنا عايزة تطلق معايا.
أي.
فبيقول ان لو القاضي بتاعنا حكم بانها تطلق انه الحكم ده ملزم، لان هي جات لنا تتحكم لنا وما ينفعش ان يبقى قاعد تحت الحكم الاسلامي ولا يلتزم بيه. ماشي. بعد كده بيقول ايه؟ القول بان الجهاد شرع لتغيير النظم المنحية لشرع الله بالقوة والسيف. طبعا دي مسألة ثانية غير مسألة الجهاد لكن ما علينا هنعديها. يقول قول يسيء إلى رأي الآخر. بعد كده بقول إيه بقى؟ قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب لا يحب المعتدين. يقول الدكتور سعد بن هلالي يقول ابن تيمية إن جمهور علماء المسلمين قالوا إن هذه الآية نسخت آية السيف فيحرم قتال غير المسلمين المسالمين وإلا كان اعتداء وعدوان. حلو الكلام ده؟ حين نقطع التلفزيون على هواء مباشرة أتحدى الدكتور سعد الدين الهلالي قدامه 20 سنة إن يجيب لي كلام ابن تيمية ده جابه منين. دكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بيكذب على شيخ الإسلام تيمية بيقول إن ابن تيمية قال إن آية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ناسخة لآيات الجهاد ويقول إن شيخ الإسلام تيمية نسب ذلك إلى جمهور علماء المسلمين. ده كذب مش موجود في أي كتاب من كتب ابن تيمية. نفسي أعرف جابه منين. تعال بقى نسمع كلام ابن تيمية بسرعة كده.
تفضل.
لما ذكر الآية الشيخ الإسلام ذكر الآية دي قال أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففيه فتنة ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ده فهم شيخ الإسلام للآية. إن من دفع الجزية ولم يمنع المسلمين من نشر دين الله هو ده الذي لا يعتدى عليه.
معاك يا حبيبي.
وبعدين ضرب مثال الذي لا يعتدى عليه بالمرأة والطفل الصغير. مش قال ان الآية دي ناسخة للجهاد مطلقا وبعدين ما جابش سيرة النسخ حتى. يعني ما جابش سيرة الايه النسخ. تعالى نسمع عمر بن عبد العزيز بقى لما واحد بيبعت له الآية دي. ف يعني يحيى بن يحيى الغساني قال كتبت الى عمر بن عبد العزيز اسأله عن آية ان الله لا يحب المعتدين فكتب الي ان ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منه. نفس كلام مين؟ نفس كلام الشيخ الإسلام
ابن تيمية.
طيب هل معنى كده لم ينصب الحرب لكن كمان ما بدفعش الجزية؟ لا يعني مسالم لكن ما بدفعش الجزية يقاتل يقاتل. الطبر يقول ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ إنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء والذرار. فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صغار. من أعطى منهم الجزية لا يقاتل وإن قتل كان ذلك اعتداء. ده كلام مين؟ كلام الإمام الطبري. كلام الإمام الطبري إن الآية خاصة بمن دفع الإيه؟ الجزية. سالم المسلمين ودفع الجزية. لكن اللي يهمني في الاول اكد عليه ثاني انه نسب للشيخ الاسلام ابن تيميه كلام مش موجود.
ما دي النقطه اللي انا بتكلم فيها يا شيخ احمد. يعني من اين هذه الجراه ان انا اكون قاعد على الهواء وبيسمعني ملايين الناس واحيل اليهم احالات لا انا عارف هي فين والف كلام من دماغي وانسب اقوال لاهل العلم ليست موجوده والدنيا بتمشي على كده.
انا بقول وانا قدامه 20 سنه يجيب لي الكلام ده من كلام من كتب ابن تيميه. تمام كده. تعال بقى للمصيبه العلميه. بيقول الجزية عبارة عن مساهمة غير المسلم في ميزانية الدولة كما أن المسلم يساهم وجوبا بالزكاة ومقدار الجزية محل خلاف بين الفقهاء.
لم يحدد كالزكاة.
خد بالك بقى. وهذا الخلاف في قيمة الجزية يجعلها خيارا شرعيا وليس فرضا لازما إذ لو كانت فريضة لقطع بمقدارها مثل الزكاة. الكلام ده اسمه فضيحة علمية.
كلام ده اسمه
فضيحة علمية.
فضيحة علمية.
ليه؟ لأن اتفاق الفقهاء على أن الواجبات المالية نوعين. نوع يحدده الشرع زي الزكاة ونوع الشرع عارف أنه بيدور مع المتغيرات فسابه من غير تحديد ومع ذلك هو واجب. هنضرب مثال بنفقة الزوجة. هل يقول عاقل أن نفقة الزوجة ليست واجبة؟
لا.
النفقة الواجبة زي نفقة الزوجة ونفقة الوالد, الوالد أو النفقة الواجبة واجبة باتفاق الفقهاء مع أنها الشرع لم يحددها بقيمة معينة. هل هنسقطها ونقول انها مش واجبه علشان الشرع لم يحددها؟ لكن الشرع ما كانش ينفع يحددها. ليه؟ لان القوه الشرعيه للفلوس بتختلف الى اخره الى اخره.
والاحوال والمتغيرات.
كذلك ما حددش قيمه الجزيه لان قوه النصارى او قوه اليهود اللي هيكونوا في الدوله غير معلومه، قدرتهم الاقتصاديه غير معلومه، فترك تحديدها لمين؟ للولي الامر. ده معناه انها مش واجبه. عدم تحديد القيمه لو كان يعني عدم الوجوب لكان عدم تحديد قيمه نفقه الزوجه يجعلها غير واجبه. فضيحه علميه الكلام اللي هو كاتبه ده. اخر حاجه
اتفضل.
يقول ويؤكد هذا او قبل الاخير ويؤكد هذا اجماع الفقهاء على انه يجوز للامام ان يسقطها اذا وجد في ذلك مصلحه. جواز للإمام أن يسقط عن مثلا شيخ زمن لا يستطيع الدفع أو امرأة كبيرة لا تستطيع الدفع، ده إيه علاقته بعدم الوجوب؟ أنا مش قادر أفهم. كل الواجبات الشرعية تسقط عن العاقل معايا بصورة معينة، ومع ذلك هي واجبة برضه.
نعم.
يعني الإسقاط نتيجة للمصلحة أو العجز أو نحو مش معناه إن الشيء مش واجب.
نعم.
أنا صعب يجيب الكلام ده منين بس؟
تفضل.
يقول وتهنئة النصارى في أعيادهم كيف تكون كفرا؟ على أساس إن السلفي بيقول إن التهنئة تكون كفرا معايا؟
نعم.
فهو بيرد عليه الأزهري سعد بن هلالي، وتهنئة النصارى في أعيادهم كيف تكون كفرا؟ بدلالة لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، إن هذه الآية تنهى عن اتخاذ اليهود بصفاتهم الدينية أو النصارى بصفاتهم الدينية أولياء للمسلمين في تعليم الدين، تعليمهم الدين. أما الأعياد فملهاش دعوة. أنا بس هقول حاجة، هو لسه من دقيقة استدل صح كده في مسألة إسقاط الجزية، تمام؟
نعم.
طيب تعال بقى نسمع قول ابن القيم، وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق.
نعم.
يبقى ده الاتفاق. ثانيا احنا ما قلناش كفر، كل اللي قاله ابن القيم انه لا يعني ربما يسلمش من الكفر.
نعم.
زي انه يهنئهم بعيد مثلا، عيد كفر مثلا زي عيد مثلا صلب المسيح مثلا او قيامة المسيح مثلا اللي بيستلزم انه صلب الى اخره. فتهنئتهم بيفرح بهذه التهنئة فربما يقترن به معنى مثلا كفري، زي الناس مثلا اللي دخلت فيلم آلام المسيح وقعدت تعيط ساعة الصم، طبعا دي مصيبة لانه بيعيط على شيء كذبه القرآن.
نعم.
انت حرقت معايا؟ فمع ذلك محدش قال ان هو كفر.
نعم.
معايا كده؟
نعم.
لكن ثانيا هل هو حرام؟ دكتور سعد الدين هلالي بيقول حلال، هل هو حرام؟ اه. الراجل ابن القيم يقول فحرام بالاتفاق مثل ان يهنئهم باعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك او تهنأ بهذا العيد، فهذا إن سكن قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بوجوده للصليب.
نعم.
بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس. اللي يهمنا من الاستدلال ده مش مهم عندي أنه يقتنع أن التهنئة حرام، المهم عندي أنه بيتكلم بثقة على الرغم من أن ابن القيم نقل اتفاق الفقهاء على أن تهنئة الكفار بأعيادهم حرام.
طب
مش كلام السلفيين.
هقفل معاك يا شيخ أحمد بجملة كده عشان يعني الناس تفهم برضو. متغيرات الواقع بتخلي كتير من المشايخ بتنظر للمسألة دون ما الفصل ما بين حكمي على عقيدة الغير وتعاملي مع الغير. يعني هم دايما بيخلط الموضوعين ببعض، يقولك أنا لو ابتديت يعني أحتد في عقيدة الغير هنعمل مشاكل وهنعمل أزمات وفتنة وما شبه ذلك، وبناء على هذا بيبدأ يلوش الكتير منهم في فتواه دون ما النظر إلى الاعتبار لهذا الفصل في قول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهل حضرتك بتشوف إن هو وكتير غيره من بعض المشايخ وبالذات الأزهريين اللي بيحاولوا دايما يعملوا عملية تمييع للثوابت، شايف إنه يعني من الخطأ
يعني بعض, إن أنا بعض الأزهريين
بعض يعني بنبتدي نقول عايزين بس نفض هذا الخلاف بين حكمي على الآخر بالكفر وكيفية التعامل معه؟
حرك حتى أنت حرك نفسك خالد وضحت المسألة بالقائلي لا يجوز أبدا الخلط بين المسألتين. أكبر دليل على كده إن أنا ممكن أسيء التعامل لواحد مسلم.
أي.
ممكن تحصل عصب أو فتن ما بين ناس مسلمين زي ما بيحصل ما بين الأهل والجماهير، الأهل والجماهير الزمالك. يبقى إذن العصبية وسوء التعامل مسألة والحكم على دين الشخص مسألة. لا، أنا بحكم على دينه بما أخبرني به القرآن.
نعم.
لكن أعامله معاملة حسنة معاملة التي أمرني بها القرآن.
نعم.
ما فيش أي تلازم ما بين سوء المعاملة والعصبية اللي ممكن تحصل غلط خطأ حتى مع مسلم وما بين الحكم على دين الشخص. لذلك الواجب على الإنسان أن يقوم بشرع الله في المسألتين.
صح.
يقوم بشرع الله بأن يعتقد أن دين هؤلاء دين باطل وأن دينهم كفر، ويقوم بشرع الله في أن يحسن إليهم كما أمر الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين إلى آخره. فبالتالي يقوم بشرع الله في المقامين زي بالضبط ما احنا بنقوم بشرع الله عز وجل في 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 مقامين. مثلا إن احنا السارق على سبيل المثال بنقطع يده لسرقته معايا، ومع ذلك إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة. معايا الإنسان اللي بيعمل حاجة خطأ بنبغاه عشان عمل حاجة خطأ وبنحبه علشان الصواب
من وليمة عنده من الإسلام وأنا وليمة عنده من معصية.
بالضبط كده. فما فيش أي خلطة. آخر بس حاجة كنت عايزة
أخذ
المؤرخ البريطاني المشهور ألبرت حوراني في كتابه فكر النهضة العربية أو تاريخ الفكر في عصر النهضة بيقول ان بعض علماء الازهر في مرحله النهضه اللي هي مرحله 1900 الى 1920 المرحله دي كان كلامه مجرد في الدين واحكام الدين وبعض الفتاوى زي فتوى الشيخ محمد عبده باباحه الربا الى اخره. يقول كانت فتاواهم وان كانت اقوالا في الدين الا انها كانت جسرا عبرت عليه العلماني.
الله.
كانت اقوالهم اقوالا في الدين. ده مورخ بريطاني.
نعم.
كانت ورسالته مترجمه ومطبوعه بالعربيه.
بس متطرف.
ها؟
بريطاني متطرف.
سلفي.
بريطاني سلفي.
وان كانت اقوالا في الدين الا انها كانت جسرا عبرت عليه العلماني. يا ريت يحصل ديا سعد الدين
الشيخ. شكرا جزيلا الشيخ احمد سالم الباحث. فاصل ونواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل بعد كلام الشيخ أحمد سالم لما ختم عن البريطاني السلفي اللي اتكلم عن أخطاء الأزهريين والتي تعد جسرا مرت عليه الليبرالية والعلمانية. شيخ أمجد بس أنا الأول طبعا يعني في أخ فاضل بعت لي كده اسمه إبراهيم الزرزموني على صفحة البرنامج على الفيس بيقول لي مجهز له كمين زي عوايدك في التطاول على الأكابر. مش عارف ايه يعني اولا ايه مفهوم الاكابر دي حاجه وتطول فين دلوقتي. احنا بنتكلم نقد علمي واضح. واكرر دكتور سعد الدين الهلالي ان اراد ان ياتي الى قناه الناس على الراس والعين ليناظر. احنا ما بنقلهش حد. والف مره قلنا قد نحب انسانا ولكن الحق احب الينا منه. يعني الدكتور سعد الدين الهلالي في ناس من اللي بيحبوه قد لا يعرفوا هذه الطمات العلميه اللي عنده وجم في بعض المساجد زي مسجد الصديق في مساكن شيراتون وعملوا مقدمه طويله عن الرجل وبحر في العلم واللي قدمه قال لك انا ما ينفعش اكون تلميذ من تلامذته ورجل من رجليه وصباع من صوابعه وعملوا قلق وتوتر عصبي ما اعرفش على ايه. يعني ايه التقديس الفظيع ده اللي بنعمله للناس؟ يعني اذا اخطا الانسان اخطا ومش اخطا عشان عايزه يخطئ ولا ليه هوى انه يخطئ. نسال الله ان يثبتنا على الحق. لكن عنده طمات علميه بالدليل ولسه الشيخ امجد هيتكلم. فالاخ بيحذرني بيقولي لقد صرت متشددا يا خالد علي يعني جزاك الله خيرا مثل السلفيين. ارجع الى بداياتك الاولى. السلفيون مذبذبون لا يثبتون على رأي فربما الرأي الذي يتفانون في الدفاع عنه اليوم يناصرونه غدا. شكرا جزيلا. بعد تاني سعد الدين الهلال من اكابر علماء العصر واحذر من التطول عليه كعادتك السيئة اللي بكلمنا انا يعني التي تعلمتها من المدخلية المبتدعة. وحاجة تالتة بيقول لي ما تحرجش نفسك وضيفك مع الهلالي فإنه بحر لا ساحل له. أنا طبعا يعني بقول لك الله يهديك لأنه الإنسان لما يكون جاهل يعني ما يعرفش يقول زي ما هو عايز ولما يكون إنسان متبع لهوى. ما هو الشيخ أمجد ده كلمة مهمة جدا في الحلقة أرجو أن كنتوا تركزوا عليها. الكلمة اللي قالها إنه الدكتور سعد الدين الهلالي بطريقته في الفتاوى خلى الناس استمتعت. لان النهارده اللي عايز يروح يتجوز واحده ساعتين ماشي واللي عايز يتجوز واحده من غير والي يقول لها يلا زوجتك نفسي ونقصر الفيلم ماشي
ويزني مع مستقبلك
واللي عايز يشرب خمره غير عنب ماشي. طبعا لما تيجي تقول لواحد ده واحد بيقول لك واللي شايف الربا واديك 120 وتديهم 140 ماشي. فلما تقول لواحد كده خلاص. واحنا ربنا قال لنا افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تفضل يا شيخ أمجد.
الأول أنا عايز بس أرد على الأخ ده رد مهم جدا إنه يقرأ ترجمة الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان في الضعفاء لابن حبان حيفاجأ. هذا الإمام الأعظم ضعيف في الحديث لا يقبل حديثه. فهل يقال على ابن حبان لماذا نطحت الأكابر؟ والأمة تقبلت كلام ابن حبان بالقبول وأحاديث الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان ضعيف. إذا روى الحديث ولقينا فيه النعمان بن ثابت فالحديث ضعيف بسببه. نرجع لكلامنا في أنواع الخلاف اللي ربما الدكتور سعد ما يعرفهاش فنقولها له. ليس كل خلاف مقبول. فاحنا قلنا في حاجة اسمها خلاف معتبر. خلاف المعتبر إن يعذر أحدنا الآخر لأن ما عندي مرجح لرأيي. لكن لابد يكون عندي رأي لا أتذبذب حتى لا يكون الهوى هو المدخل. يعني مش اللي أقوله النهاردة بكرة أنكره وبعدين بعد بكرة أخذ برأي النهاردة هذا باطل. هذا تلاعب بالدين. بعد الرأي المعتبر
وإن الراجح والمرجوح.
الراجح والمرجوح أن أأتي بدليل يرجح قولي، كما ضربنا مثال مثلا على قراءة الفاتحة.
وفين عند الخطأ والصواب؟
الخطأ والصواب يكون بناء العالم على ما انتهى إليه علمه، فيتبين خطأه فلابد ما أخدش في علمه. وحضرب ثلاث أمثلة. مثال الأول في صحيح البخاري، ذهبوا ناس إلى أبي موسى الأشعري فقالوا له بنت وأخت وبنت ابن، في إزاي تقسمهم في الميراث؟ قال للبنت النص وللأخت النص، مفيش حاجة للحفيدة. واسألوا ابن عباس فابن مسعود فسيوافقني. فذهب لابن مسعود قال إيه؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت بذلك.
قلت بذلك.
ينفع يكون بقى ذا خلاف؟ فقال لا أقولن لكم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان وللأخت ما بقي.
نعم.
فهل بعد ما نسمع الكلام ابن مسعود ينفع ناخد بكلام ابو موسى الاشعري
ونقول عند الدكتور سعد الدين هلال ينفع؟
اذا العملية هنا نضيع الدين. المثال الثاني على عجالة اللي رواه البيهقي في تراجع البواب اللي ببناه، ابن مسعود جاله رجل وقال له انا اتجوزت امرأة فاعجبتني امها فطلقتها وعايز اتجوز امها. قال له يجوز. وقالوا له ينفع الصرف ان احنا نصرف الذهب بالذهب بالتفاضل والفضة بالفضة؟ قال لهم يجوز. فلما راح المدينة عرض فتوى على الصحابة فقالوا له اخطأت، اما المرأة لا تحل، اللي زواح تزوج بنت لا يحل له ان يتزوج امها، دخل بها لا يحل له ان يتزوج امها حتى لو طلقها مدى الحياة، بقى اصبحت محرمة عليه مدى الحياة. وقالوا له الصرف وذكروا له حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق والطبر بالطبر.
نعم.
فلما رجع راح للراجل اللي افتاه وقال له طلق امرأتك. قالوا ده دخل بيها. قال وان دخل بها افتته غلط. ينفع بقى نقول بعد كده ان بقى في المسألة فتوتين، فتوة ابن مسعود وفتوة الصحابة؟ نرجع بقى للطمة الكبرى اللي انتشرت في هذا الزمان بسبب امثال فتاوى الشيخ الدكتور سعد الهلالي بحر العلم. الاحناف يقول يجوز ان المرأة تزوج نفسها بغير ولي. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري، أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكحها
باطل. الأحناف، عشان نفهم بس الخلاف بيجي منين يا جماعة، الأحناف قالوا أن هذا الحديث ضعيف لأنه مرسل، مع أن الأحناف بياخدوا الحديث المرسل، لكن أنه ضعيف مرسل، فالحديث الضعيف المرسل لا يواجه القرآن اللي قال فإذا نكحنا
أو تعضلهن أن ينكحن أزواجهن.
فهنا الحديث قالوا أنه رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي بردة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بردة من؟ ابن أبو موسى الأشعري. فبالتالي الحديث منقطع لأن أبي بردة تابعي. الجمهور رد عليهم وقالوا الحديث روى إسرائيل عن جده أبو إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح الجمهور صححوا الحديث والأحناف أخطأوا في أخذهم بهذه الرواية. فالأحناف قالوا بس سفيان وشعبة كتير اجتمعوا، إسرائيل لوحده. قالوا سفيان ما سمعش، ده كان واقف مع شعبة، إذا مش حديثين مش قصتين. سأل سمعت شعبة يسأل أبي إسحاق السبيعي.
نعم.
فإذا الحديث بنوا الأحناف كلامهم على تضعيف الحديث فطلع الحديث صحيح. فإذا لما أجي أنا دلوقتي أقول في المسألة رأيين أبقى أنا راجل مدلس.
نعم.
لما أجي أقول في المسألة رأيين أبقى أنا بجعل الأمة لا يكون لهذا الدين قوام، هذا الدين يصبح هلامي، كل حاجة في الدنيا فيها رأيين فبالتالي تبقى الأمر فيه. فإذا خطأ وصواب ننظر فتوة العالم في مواجهة الدليل.
نعم.
وهي فتوة العالم في مواجهة الدليل، في مواجهة قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف الأخير فهو خلاف الحق والباطل. الذين قالوا أن القرآن له باطن وله ظاهر وبدأ يقولوا بتأويلات فاسدة.
نعم.
أذهبوا عن القرآن مفهومه العام، وربنا بيقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
نعم.
فأثرنا بقى مثلا وجعلنا لهم لسان صدق علي، قالوا علي هنا يعني علي بن أبي طالب، وقال مثلا
وإذا جاء نصر الله الفتح لحسن نصر الله.
فجبتلنا الكلام ده منين؟ زي بالضبط كده هنتعرض لكلام الدكتور سعد الدين الهلالي. وحقيقة يعني أنا والله ليس من باب شيء بس عشان البيان، ضعفه الفقهي وضعفه في الفهم.
صح.
ضعفه في الفهم.
صح.
الدكتور بيقول حاجة عجيبة جدا، بيقول عند كان سأله محمود سعد فبيقول له فرده إلى الله والرسول، قال له يعني إيه بس سعد؟ قال له يعني الكتاب والسنة، وده المعنى اللي يتبادر اللي من أول طفل لحد أكبر واحد. قال له هو ده الفهم الغلط، رده لله ورسوله يعني يوم القيامة.
تاني معلش، بيقول له فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
قال له محمود سعد أنت فهمتها إزاي؟ أم قال له يعني
كتاب السنة،
كتاب السنة في حد فهمها غير كده؟ حد أنا بستحلفكم بالله، في حد ينفع يقرأ الآية وفهمها غير كده؟
كان المثل بتاع الكاميرا اللي قدامي، أنت فهمتها غير كده؟ هو فهمها كده.
يعني تصوروا هنا ربنا بيقول لنا لو تنازعنا، يعني إحنا قدام قضية نورد الغزة إسرائيل ولا ما نوردش؟ فاختلف رئيس الدولة مع الفقهاء، قال لهم أورد أو ما وردش، أم جزء من الفقهاء قالوا له ما توردش وجزء قالوا ورد، أو الفقهاء قالوا له ما توردش وهو قال حورد. الحل إيه؟ يستنوا يوم القيامة. طب يورد ولا ما يوردش؟ هذا الفهم أتحداه جابه من أي كتاب؟ والله لو حتى كتاب شاذ يجيب لي الرأي ده، إن فردوه إلى الله ورسوله يعني يوم القيامة، يعني دليلنا في خلاف أبد الأبدين. طب محل النزاع هنا ده، خد بالك حتى مش ده حتى الموضع دليل على سوء الفهم. الموضع هنا مش موضع بيقول لك ان احنا مختلفين في مساله فقهيه، انت تاخد برايي وانا واخد برايي، ده هنا الخلاف في النزاع مع الامراء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء
فردوه الى الله ورسوله.
اذا هنا التنازع بيننا وبين من؟ الامراء. اذا القضيه قضيه لابد ان تقوم عليها الدوله، تدنها الدوله هلاميه فيش دولة ليوم القيامة بقى. نقول كان يوم القيامة يا رب كنا نورد غزة إسرائيل ولا لا؟ يقول كان المفروض نورد غزة إسرائيل. هذا الفهم يعني فهم عجيب. كذلك قوله لكم للشيخنا أحمد سالب قالها
لكم
رائع، لكم دينكم ولي دين. فالله عز وجل يقول يا أيها الكافرون، الأغفلها الدكتور مش عارف إزاي. فكلمة الدين هنا معتقد، البوزينة هقول دين إيه؟ دين بوزة، دين هندوسي، لازم أقول دين كمسمى. تقوم انت جعلت الدين انه دين ربنا اعترف به، ان ربنا اعترف به، وعشان يهرب من القضية الشرعية يقول الانسانية،
الرؤية الانسانية،
الرؤية الانسانية. يعني هذا الكلام الباطل. تعال بقى نشوف الطمة الكبرى في تعريفه لربا الفضل وربا النسيئة. كتب لنا تعريف نوفي، مش عارف هل لانه هو ما يعرفش فزنق في الحلقة فقال اي شيء، او لانه يعرف. يقول ربا النسيئة تغريب المقترض أموال زيادة عن دينه في حالة تأخره وتعثره في السداد، وهذا محرم بإجماع العلماء. هذا ربا العباس. طب جبت التعريف ده منين؟ مش عارف. ربا الفضل هو دفع المقترض أموال زيادة عن دينه، ولكن يكون متفق عليها من البداية بين المقترض والمقرض، وهذا مختلف في حكم جوازه من عدمه. طبعا هذا الكلام تعريف خاص بالدكتور سعد الدين هلالي، ياريت ما يطلعش من درج مكتبه، لأن هذا الكلام مخالف لما قاله ابن القيم ولما قاله الشاطبي ولما قاله جمهور الفقهاء. قالوا أن الربا نوعين، ربا اسمه ربا الفضل
ربا النسيئة،
وربا النسيئة. ربا النسيئة المال مقابل الوقت، القيمة
الزمني
مقابل الوقت، وقت الزمني. بديك 100 تديها لي بعد شهر 110، خدت العشرة دي ليه؟ عشان الشهر. ربا الفضل المال في مقابل الجودة. ولذلك هو في 6 أنواع فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال
الذهب والبر والشعير والتمر،
الذهب
والملح
بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح،
يدا
بيد، يعني في نفس المجلس، مثلا بمثل أو كيلا بكيل. إذا ربا الفضل في 6 أنواع فقط. إذا لو أنا اديتك كيلو لحمة ضاني، اديتني 2 لحمة عجالي جائز، مع أن ده إيه؟ فضل. إذا ربا الفضل محرم في 6 أنواع، إيه علاقته ده بإن المقترض إنه يزيد؟ جاب منين التعريف ده؟ اذا هو الدكتور اما انه مش فاهم، او انه اراد انه بذلك يبيح للناس القروض من البنوك عشان يبقى ميسر ويكون
هو ده منهج بعض المشايخ الازهريه.
لا بس هو حقيقه شاذ فيه، يعني هذا المذهب عشان نكون مقرين، في كتير من المشايخ الازهريه بيقولوا بهذا الكلام، لكن الدكتور سعد يعني وان كنت الاخير زمانه يعني شاذ عنهم فبالغ في المساله. ما سمعت قبل الدكتور سعد حد اطلاقا قال ان ينفع يتفق المقرض والمقترض على ان المال يكون بزياده، يعني انا اخد 100 واقول له حدهم لك 120 دي، ويقول قالوها 7 من الصحابه. النقطه الثالثه بقى يعني العجيبه في الدكتور، يعني هو بيعتمد انه ان المشاهد بتاعه جاهل، وانا اجلكم عن ذلك والله لا اقصد شيء، بس هو بيعتبر لذلك شوف بعض الناس الجهله شوف حبهم له عامل ازاي، فبيعتمد
انه انا عايز اقول لحضرتك يا شيخ معلش الله يكرمك، بس انا بركز على نقطه واسمح لي اقطعك فيها. المساله مش مساله بيحبه، مساله انه وافق.
نعم بس. نعم
يعني لو الدكتور سعد الدين هلال الصبح قال ان المراه لا تزوج نفسها الا بولي، هيجي واحد يقول لك شفت التطرف، ما انت كنت عاقل امبارح.
انا كان ليه قريب يعني يتبنى مذهب ان البنوك ليست ربوية, اي بنوك باي نوع. فقعد يقول لي انت مش اعلم من شيوخ الازهر وانت, قلت له كويس انا هسالك سؤال واحد بس وحاسبه ضميرك, انت حطيت فلوسك في البنك بعد فتوى شيوخ شيخ الازهر ولا قبل فتوى شيخ الازهر؟ فالراجل بس في وشه في الارض وقال لي قبل فتوى شيخ الازهر. قلت له اذا فتوى شيخ الازهر وافقت هواك بس, كل الحكاية ان وافقت ان انت بقى ضميرك مرتاح. يعني بالضبط رجل بياخد رشوة هو هياخدها او جم واحد قال له لا 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 ده مش رشوة ده سعي, قال له الكتر الف خيرك شكرا خلاص وافق هواه, رأيت من اتخذ الهوى. فالدكتور سعد يعني وافق عند الناس كتير من الامور التي توافق هواهم.
نعم.
فبدأ يقول بكلام انا لا ادري من اين اتى بهذا الكلام وعلى اي اساس, يعني حتى يأتي بشبهة من أقوال العلماء ثم يحول هذه الشبهة لقياس بعده. يعني يقول الصحابة مثلا اتفقوا سبعة من الصحابة, من اللي اتفقوا السبعة دول؟ هو اتفقوا على أن ربا الفضل ليس بربا. الصحابة السبعة اتفقوا, عفوا هم مش سبعة هم طبعا خمسة بس هو يعني قال سبعة من عنده. فالنقطة
كمان
بعدها الخيانة العلمية في النقل. الدكتور سعد اعتبر اللي بيسمعوه ما بيعرفوش فيقول لهم أي حاجة. فبيقول الإمام مالك قال على النقاب انه مكروه. طيب لو جاب الاحاله زي ما اخونا احمد سالم اداله 20 سنه انا حط له نقطه جنبها 200 سنه, ان يجيب الامام مالك نفسه مش واحد من المالكيه,
نسال الله ان يبعث الامام مالك
يعني ان يقول ان الامام مالك على مدار انه الامام مالك قال ان النقاب مكروه.
الكلام ده قاله الشيخ علي جمعه كمان.
لا قاله علي جمعه بعد ما انت جبت الفقره قبل وبعد.
ايوه
فانت جبت قبل ان هو قال ان حديث خرافه ان يقول ان النقاب عادة. وبعدين يعني الدكتور بيقصد يا سبحان الله اللي ما يعرفش في كتير من الناس لما يجوا يتكلموا شكل الوقار في الكلام والحاجات دي كلها
يخد
يعني
دايما نقعد يقول لك ملك وبنرجع للمغني اللي بنخد مش عارف ايه والسطر السابع يا دي حازم مش عارف ايه.
كان ليه واحد صاحبي في اول طلبه للعلم فكان لما يقعد مع الاخوه اللي هم يعني اللي بيكفروا وكده وبتاع فكان يقول له ايه سمعت كلام اللالكائي, فيلاقي الاسم كبير قوي فيخاف يقول له ايه ده ما سمعتوش فبسمعه بعدين يبقى اتكلم فيتخض. فانا كنت
فحشيت ابن عبدين
واحد عمرو الدين اديب كان جايب واحد من المشايخ وبعدين بيقول له اصل في علم اسمه علم الجرح والتعديل, فراح قال له استنى بقى بالراحه اتلخبط علم ايه؟ قال له الجرح والتعديل. الكلام الكبير ده دكتور. فطبعا هو المشكله ان المذيع اللي بيتكلم معاه ما يعرفش
والمشاهد
مع
بعضهم
والله الذي لا اله الا غيره. كنت في احد يعني مرات الحج وكان قاعد شيخ وراح قايل الحديث من عنده فقلت له الحديث فقال له كان معانا شيخ خالد الجدي فقال له مفيش حديث بيقول الكلام ده. فقال له يا شيخ امجد في حديث بيقول الكلام ده؟ قلت له بصراحه لا انت مؤلفه يا دكتور. فراح ضحك وعامل لي كفك. قال يعني الراجل اقر انه مؤلف الحديث. يعني انا مش نفسي حد يستوثق. يعني لما قامت الثوره فضيلة الشيخ الأزهر قاعد يقول حديث, بحثت عن الحديث ده فوجدته في معظم كتب التفسير, في تفسير شيخ الأزهر السابق سيد طنطاوي, في تفسير الشيخ الشعراوي.
نعم.
الآدمي بناء الله ملعون من هدم بناء الله. لا أصل له فيش حديث بالكلام ده. طب انتشر ليه؟ واحد قاله انتشر. بتيجي تقول الناس دلوقتي على كثير من الاحاديث اعمل دنياك كانك تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا. يعني ممكن كان في برنامج من البرامج واحد بيقول له انا منهني في الحياه قول الله عز وجل اعمل دنياك كانك تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا. ام قالت المذيعه صدق الله العظيم. فهذه المشكله ان المشاهد ما يعرفش وان اللي بيتكلم ما عندوش ادراك. انا كل الكلام عشان الاخ اللي بيقول انتوا بحر ولا كده حبيت اخليها بالنقولات. قلت الحديث رقمه في سنن البيهقي وقلت الطبعه بتاعت سنن البيهقي وقلت في صحيح مسلم وقلت الطبعه بتاعت صحيح مسلم وكل الكلام اللي قلناه كلام موثق. المشاهد هيعتبرنا ان احنا لا نمت للعلم بصله.
نعم.
والدكتور سعد الدين الهلالي هو اعلم العلماء يرجع للفيصل في الكلام اللي قلناه
الكلام العلماء بالضبط. احنا بص حضرتك النهارده شو امجد انا على غير عاده بناء على طلب الجماهير معني دي مش عادتي. يعني انا هادئ جدا لا اريد ان انا اخبط الرجل
ابدا
مش عايز اخبط فيه. احنا بنتكلم علميا
لا والكلام على واحد ازهري واخد دكتوراه لابد ان يكون بالدقه بحيث ان المشاهد يتاكد احنا كذابين ولا لا.
نعم.
يعني دلوقتي الدكتور قال اللي اسمه الشيخ سعد الدين الهلالي احنا ادينا له فرصه هات كلام شيخ اسامه تبيل اللي انت قلته وهات كلام الامام مالك. اثنين انت قلت اللي ابن عمر وابن عباس وخمسه من الصحابه بيقولوا بالربا بالربا.
نعم.
الفضل.
نعم.
ان المقترض والمقرض خد بالك حتى انا مش بلزمه حتى اجيب هذا النص المكذوب ان المقترض والمقرض اتفقا من البدايه على الزياده. مش لما احل الاجل زود. وبيقول ان الفرق
من البدايه
هو عنده لبس في ربا الفضل وربا النسيئه, فبيقول من البدايه اتفقوا على الزياده فده جائز عندي من الصحابه. بس انت اغفلت نيالا بيد. طيب هل الصحابه دول بقوا على هذا الراي؟ تراجعوا عنه. احنا بنقول لكم تراجعوا فين؟ كما قلنا في صحيح مسلم, عيدوا الحلقه من اولها وسنن البياقي, قلنا الرقم والطبعه والصفحه. حتى لو ما عندكوش الكتاب روح اي مكتبه قول لهم في طبعه
النت
خش واقراها علشان تتاكد من هذا.
احنا في دوله الفيس دلوقتي.
تعال بقى نشوف يعني طمه كبرى بقى اللي بيأثروا ده. اذا انا هقول لكل الفقهاء, لكل حد يسالني اراء الفقهاء واسيبه هو يختار, طب يبقى في فقيه ولا كان الحاسب الالي يكفي؟
كان يكفي
يعني اذا انا دلوقتي النت يكفي, يبقى
الايباد ده
يبقى الشيخ جوجل, يبقى الشيخ جوجل شيخنا كلنا. خش على الشيخ جوجل وقول له انا والله عايز اخد قرض من البنك, هيقول لك فلان قال وفلان قال لا وفلان قال لا, وانت تروح من انت عايز القرض عايز القرض, او بمعنى اصح هتاخده. فانت بس
عايز حد عايز ضميرك.
فهل هذا الكلام يقبل؟ فاخطر ما نواجه. يعني احنا الخلافه يا جماعه سنه كونيه وليست سنه شرعيه. بس النقطة لازم يفهموها الناس, الخلاف سنة كونية وليست سنة شرعية. يعني ليس الخلاف مقصود في الدين أبدا, إنما الخلاف لابد أن يأتي غصبا عننا شئنا أم أبينا.
قدري.
يعني في حاجة اسمها إرادة كونية لله وإرادة شرعية. إرادة شرعية يعني الله عز وجل يحب ذلك, قد تحدث وقد لا تحدث. أما الإرادة الكونية فالله عز وجل قد يحبها أو يكرهها, ولكنها لابد أن تحدث.
طيب.
فالله عز وجل مثلا يقول إذا تزوج رجل وامرأة يحدث إنجاب, هذه سنة كونية. الله عز وجل قد يحدث إنجاب وقد لا يحدث إنجاب. لكن الله عز وجل الإنسان لو يموت يأكله الدود, هذه سنة كونية. إذا شاء الله عز وجل بأن هذا الميت شهيد يمنع الدود أن يأكل جسده. زي قصة العزير.
نعم.
العزير لما مر على
القرية مر على القرية
فربنا ورى له طعامه وشرابه لم يتسنى, وورى له حماره تحول إلى عظام. إذا الله عز وجل إن شاء عطل شيء من السنن العادية اللي تنفذ كل يوم, البكتيريا الفيروس كل شيء من هذه الأقوال إن شاء عطلها وإن شاء أنفذ. ما يحدث في قتل الفلسطينيين في قتل السوريين هذه بالسنن الكونية, لكن هل يرتضيها الله عز وجل؟
لا.
فكذلك الخلاف.
نعم.
سنة كونية.
نعم.
اختلاف العقول بين الناس جعل الخلاف سنة كونية. ليس الخلاف مقصود في ذاته, لكن الخلاف أكيد واحد أصاب والباقي أخطأوا.
طيب.
نشوف. فما ينفعش إن إحنا نقول هذا الكلام.
طيب. قبل ما أسألك عن واحد يقول هل يعني نيل الدكتوراه في فرع من فروع الفقه المقارن العلم به, وهل يدل على قوة المتحدث علميا مما يعطيه حصانة ضد النقد؟
أولا لازم نقول مجال الدكتوراه إيه, وإذا كان مجال الدكتوراه دي حتى كمان يعني
أنا عايزة برضو إنك عشان الناس تفهم, والله العظيم أنا عايز الناس العام تفهم إن مش كل واحد يطلع في التلفزيون لبس عمة وكاكولا وكتب تحتيه. يعني مين اللي قال إنه من علماء؟ كلمة علماء دي كبيرة قوي. يقول لك من علماء الأزهر الشريف. يعني إيه علماء؟ يعني خلاص كسر الدنيا في العقيدة والتفسير والفقه والحديث, وممكن يبقى لسه متخرج. مش معنى كلمة دكتور انه خلاص يعني انتهى العلم. ده ممكن ناخد الدكتوراه في رسالة قد كده في حال عملها بقى في 500 صفحة في, انما في جزء يعني لا يذكر, يعني لا يذكر. ومش معنى ان هو خد الجزء ده انه احط بكل العلم.
طبعا طبعا الدكتوراه عبارة عن انه او الماجستير بحث في مسألة معينة بيجيب رأي الناس فيها وبيرجح رأي معين وبيقدمه. وطبعا الدكتور بتاعه اللي بيكون بيناقشه في الرسالة دي بيساعده في جزء كبير من المسألة دي, يكون هو ملم بهذه المسألة. وذلك انا عايز اقول الفرق مثلا بين طالب العلم وبين العالم وبين عالم الأمة. طالب العلم قد يكون في جزئية معينة في مسألة معينة قد يكون اقوى من العالم فيها, بس ما عندوش غير مسألتين ثلاثة, فبالتالي علمه قليل. أما العالم عنده ألف مسألة, فقد يكون المسألة دي ضعفت عنده شوي. يعني قد يكون نسيها
أو غاب عنها دليل.
حتى أحد المحدثين يقول حدثني فلان أني حدثته أن فلان حدثني, ليه هو نسي لكن التاني فاكر أنه حدثه.
أي.
فيقول بهذه الطريقة. فبالتالي رسالة المجتمع قد يكون في مجال معين أنت كثفت الجهود في هذه المسألة, تبقيت الأشياء تتوقف على قراءتك الشخصية وقدراتك الشخصية, وتوقف يا جماعة على الفهم. قد يكون بني ادم, هضرب لكم مثال مثالين على تفوق الامام الشافعي, وان النبوغ ده يعني مش معقول الازهر بيخشوا بيطلعوا منه 3 4000 واحد هيطلعوا كلهم علماء, والملك الذكاء اللي عندهم كلهم واحد. الامام الشافعي راح واحد كان اشترى بغبغان وبعدين راح يرجعه, فاختلفوا متخانقوا مع بعض, فالمشتري قال له مش ما اللي بايع قال له مش هرجعه لك, قال له انت خدعتني, انت قلت لي يتكلم طول الوقت, انت قلت لي هذا الببغاء يتكلم ولا يسكت وهو بيسكت. بيتكلم ويسكت. فانا عايز ارجعه. كان الامام الشافعي عمره 14 سنه فقال الامام الشافعي يا هذا اللي بيرجع للمشتري لا يحق لك ان ترده. قال له لما؟ قال له لانه صدقك فيما قال، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اما ابا الجهم فلا يرفع عصاته على النساء، ومع ذلك هو بينام وبياكل وبيشرب وبيعمل كل شيء، اذا بيرفع عصاته على النساء فصيغه المبالغه يجوز ان تقول على الوصف الاكثر. فشوف ده الفقه. الامام مالك لما سئل عن مساله واحد راح قال لمراته من الناس العوام السذاج يعني قال لا ان لم تكوني اجمل من القمر فانت طالق. بعدين راح للامام مالك فقال له ان امرأتي طلقت مني ولا ما طلقتش بهذا القول. فشيخ الامام مالك قال له ارى انها طلقت، مراتك مش احلى من القمر فطلقت. فهو خارج الامام الشافعي قال له طلقت مني زوجتي الطلقه الثالثه، فقص على الامر. فشيخ الامام الشافعي وقال له ارى ان زوجتك لم تطلق منك. فقام قال له كيف تتعرف؟ قال له هي اجمل من القمر. هل تعرفها؟ قال له لا، ولكن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الانسان في احسن
تقويم.
تقويم والامر من تقويم الله عز وجل. فرجع الامام مالك فقال اصاب القرشي واخطا مالك. اذا الفقه هو الفهم، فقد يتفاوت وقد يكون انسان بريد الفهم. يعني لما يجي الدكتور ما يكونش عارف الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئه، وما يكونش عارف الفرق بين فرضه الى الله والرسول، فمعنى كده انه ما يكونش عارف حاجات كثيره تانية. معناها انه قد يقصر عن الفهم في مسائل،
ويكون شاطر في البصمه الوراثيه بس.
احسنت. فخينا انه يدخل بقى في جميع المجالات بهذه الطريقه،
تفسير وحديث وعلم وكل حاجه،
ويتكلم في جميع. وبعد انا مره الشيخ نجيب المطيع عليه رحمه الله كنت ماشي معه وكان في الزقازيق، فبقول له ايه رايك في كتاب الفقه على المذاهب الاربعه؟ قال لي يحرق. تعجبت، قلت له ليه؟ قال لي انا الشيخ عمود الشافعيه في مصر. قال لي انا شيخ العمود بتاع الشافعيه في مصر، انا يعني اعلم الشافعيه، هو اللي كمل كتاب المجموع. قال لي لو قلت قول دلوقتي الزنا مباح هيطلع واحد يقول قالت الشافعيه الزنا مباح، يبقى في اراء متعدده. اذا حتى لما يقول عند المالكيه، وعند مين هم المالكيه ومين هم الحنابله، ولا يجوز ان ناخذ كلمه المالكيه او حتى الامام مالك حرام، يقول الائمه الاربعه يقول حرام على من اتبعنا ما لم يعلم من اين اخذنا. فهذا المنهج افساد للامه. يعني ما تصدينا، والله انا اولا انا لا اعرف الدكتور سعد الهلالي عن قرب ولا بيني وبينه اي غضاضه، وكذلك اعتقد الشيخ خالد عبد الله ما يعرفه عن قرب شيء، لكن والله هذه امانه في عنق كل انسان يجب ان يبين عور هذا المنهج، لان هذا المنهج يجعل كل الناس يتبعوا اهواءهم، يجعل الدين هين في قلوب الناس، يجعل التفلت والتزندق هو مذهب كل واحد. يعني احد الخلفاء راح لخليفه وراح جايب له صحيفه فيها كل رخص العلماء، فنظر احد الائمه وكان قاعد عنده فنظر في الصحيفه قال يا امام هذه الصحيفه تخرجك من مله الاسلام. فتعجب الخليفه قال له لما الم يقولوا؟ قال له نعم، ولكن الذي قال باتيان المرأة من دبرها لم يقل بالمتعة، والذي قال بالمتعة لم يقل بالخمر، وهكذا. إذا أنا بقى هروح عندي كل واحد، أنا بدور على هوايا، أنا بدور على ما يفلتني من الدين. فهذه مصيبة وطمكم.
احنا عندنا فيديوهات يا جماعة موجودة يا كريم. طب شوف كده، عايزين نعرض لو في فيديوهات نشوف ممكن يكون فيها. اتفضل اتفضل.
مع فكرة انه نتحط كل الاراء، تتحط كل الاراء على الترابيزة والمواطن يختار الرأي اللي يناسبه.
صحيح. قبل 65 ما كانش فيه مادة اسمها فقه مقارن. اذا العصر كله اتطور اعتبارا من 65
دخول هذا العلم.
بعد ما دخل بدأ نقرأ المذاهب ونقارن بينها ونجمع بينها في مسائل واحدة ونرجح عن طريق قوة الدليل. بقي اتطورت المسألة، صار اختيار معاش ترجيح، لان اقتنعنا بان كل اراء صحيحه، فما ينفعش اقول في الراي فلاني ارجح من فلان. فقلنا اذا نختار من بين الاقوال. اتطورت المساله انا شخصيا في اخر كتبي، وانتهيت على ان ما يصحش نختار، بل يجب ان نترك الناس يختاروا الا اذا اختار ولي الامر، لان من حق ولي الامر انه يحسم النزاع في الفتن، في غير الفتن يترك الناس ويختارون ما يشاؤون.
دكتور، يعني هل ده رأيك ولا ده رأي المولى عز وجل؟
ده هو
ان المولى عز وجل قرر سبحانه وتعالى ان يضع الاشياء للناس وعليها ان تختار. يعني
اتدري بان ما قلته وجدته بحروفه وبالفاظه في كل كتب الفقه والاصول، والله ما اتيت من عندي بكلمة واحدة، وانما هو ما كتبه مشايخنا في علم الأصول وعلم الفقه منذ تصنيفه وخاصة في القرن الرابع الهجري حتى الآن، يعني من 1000 سنة
كل مكتوب. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مش عارف طبعا يعني إيه محمود سعد يقول رأي المولى.
الحقيقة
دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيقول له الدكتور سعد نزالي أنا ما جبتش حاجة من عندي، والله ده الكلام ده موجود كتب الفقه، إن أنت ترمي البضاعة على الناس في الأقوال وهم يختاروا.
الحقيقة يعني الدكتور سعد بيقول كلام عجيب جدا، بيقول كل الآراء صحيحة. يعني أنا لا والله يعني أنا مش عارف أكيد هو قالها وهو مش داري أو مش واعي. في حاجة في الدنيا اسمها كل الآراء صحيحة، يعني هم بيستدلوا على جواز الخلاف ولا نتنازع في الخلاف بقضية مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريدة. يعني هل في واحد يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد مقصد معين، ولا كان القول عند الرسول صلى الله عليه وسلم هلامي؟
يحتمل لكن يقصد مقصد معين.
إذا كان يقصد معين، لكن هنا نقول إيه؟ من اجتهد فأصاب هذا المقصد فله أجرين، لكن من اجتهد وأخطأ في هذا المقصد فله أجر واحد.
نعم.
ليه قالوا الكلام ده؟ لسببين: أولا حتى لا يتفلت الناس، وثانيا حتى لا يعجز الناس. يعني لابد يكون ان انا حكيت في راي معين. انا يعني انا دلوقتي هنقربها بالصوره. انا قلت لابني روح هات لنا عيش، فما عرفش يجيب عيش اللي هو
فينو ولا
بلدي، يجيب عيش بلدي ولا يجيب عيش شامي. احنا هنتغدى، فابني فكر قال الغدا بيحتاج عيش بلدي، فهجيب لهم عيش بلدي. وبعت ابني الثاني قال والله انا لقيت العيش الفينو لسه مخبوز فجبت عيش فينو. انا ما اقدرش الوم واحد فيهم، لكن هقول لي اللي جاب عيش بلدي انت كنت اذكى من التاني، لانك انت قدرت انك تجيب لنا حاجه الفينو ما بيستخدمش في الغالب
في الخضار
مثلا، ما بيستخدمش في الغداء. لكن واحد تالت بقى قال ايه، انا والله ما عارف اجيب ده ولا ده ولا ده، فمش هجيب حاجه. فاقول له انت كده ملوم، لان انت عليك تكاليف. النقطه اللي مش فاهمها الدكتور سعد، انا عايز يا جماعه اقول نقطه مهمه جدا. هناك فارق بين الضعف الفقهي اللي عند الدكتور سعد انه بيقول كل اللي ما قلته، ما احنا قلنا ان انت ما قلتش بجبت مش من كتب الفقه، انا كل الاحادات اللي جبتها لكم مش من كتب الفقه. ولما اقول ايه بن استاجر امراه فزنى به، ده في كتب الفقه ولا في كتب المنجدين؟ في كتب الفقه. ولما يقول ان الامام ابو حنيفه يبيح الطله، مش في كتب الفقه. هو كل الكلام اللي احنا قلناه ده في كتب الفقه. لكن انت عندك مشكلتين يا دكتور سعد. المشكله الاولى انك تنقل جميع الاقوال دون تنقيح ودون ان تعرض هذه الاقوال على الكتاب والسنه،
ولا تقول تعالى الشاذ ولا مش شاذ.
الامر الثاني بقى والاخطر انك انت كمان بتستنبط من هذه الاقوال اشياء تانية، يعني مرحله بقى ما بعد.
نعم.
يجي يقول بقى طالما ابو حنيفه قال ترك الخمر يبقى يجوز انها تقدم. طب ده من كيسك مش من كيس ابو حنيفه.
اللي هو قال فيه ان اللي شغال في الفنادق قدم الخمر عادي.
المقرض والمقترض اذا كان اتفقوا على التفاضل يجوز، اذا يجوز انك انت تقترض بالبنك بزياده.
ده من كيسك،
ده من كيسك مش من السبعه الصحابه اللي انت قلتهم.
نعم.
اذا ضعف الدكتور في الفقه، ثانيا عدم الامانه العلميه كما قلنا. الخوف هنا عدم الامانه العلميه. انت تيجي تقول قرض، وبعدين يعني حقيقه انت مفروض طالما انت عارف وانت بتبقى محضر كويس قوي، يعني الكلام ده مش من ذهنه، مش حافظه بالشكل ده، انت محضر كويس قوي. طب قول لنا الاحالات عشان نقدر ناكد على كلامك حتى وانت في الحلقه. يعني احنا انا اول ما بدات تعمدت اقول الاحالات، عشان اذا كان حد بيتفرج ويحب يرد علينا ويقول والله انا فعلا فتحت الكتاب دلوقتي ما لقيتش الاحاله اللي انت قلتها، يبقى هنا انا بان عوري. فلذلك لابد ان هو يقول انا جبت الكلام ويقول هذا الكلام. يعني انا بقول اتحدى الدكتور سعد ان يثبت ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بقوا بدون تراجع عن ان ربا الفضل ربا، تراجعوا عن هذا الكلام. اذا لما تراجعوا لماذا انت لم تقل؟ جهلا ولا سوء منهج؟ اذا كان سوء منهج فهذا ليس من دأب العلماء. واذا كان جهلا، طب انت يعني بتتصدر في المجالس وتفتي على الناس الكلام ده كله.
نعم.
وانت غير ملم على اي اساس؟
وبعدين مصري كمان.
لما يجي يقول بقى راي المولى عز وجل ان ربنا ادانا الاختيارات، انا عايز افهم بس الاستاذ محمود سعد وافهم من خلاله الدكتور سعد الهلالي، التكاليف لا تخضع لانك انت تقول انا قادر ولا مش قادر. يعني الله عز وجل اذا كان يعني تصور مثلا لو في مدرس قال يا جماعه اللي مش فاهم حاجه ما يسال، قام واحد ما عملش الدرس وراح قال لك فرصه، قال يا جماعه انا مش ما يا استاذ ما عملش الدرس لان انا ما عملش الواجب لان انا مش فاهم. يقول له طب ما قلتش ليه ساعه الدرس؟ فتخيلوا بقى لو واحد ما صلاش الفجر وقال الدين يسر لا عسر، انا مش قادر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ففهم من الفهم ده ان ما يصليش الفجر فعاده.
ما يصليش الفجر زي فتوى الشيخ اللي قاله تجمع الصلوات كلها في الاخر،
وزي الشيخ اللي قاله صلاه الفجر من الفجر لغايه الظهر.
اه فتيجي تقول له من الفجر لغايه الظهر، التوقيت ان الصلاه كانت على من الكتاب الموقوتة. فنرجع بقى للكلام اللي كنا قلناه لو تتذكر في حلقه قبل كده، قلنا بقى يعني ايه فهم سلفي. فهم سلفي يعني كتاب وسنه بفهم سلف الامه.
طب هرجع لدي يا شيخ امجد، بس في ناس عشان متابعينا على الفيس، واحد محمد السيد احمد قاسم، السلام عليكم شيخ خالد اعزك الله، اريد منكم ان توجهوا نصيحه لامثالي الذين يقولون هذا عالم وذاك ليس بعالم، ما هي المعايير التي لدي حتى اميز السمين من الغص؟ اي علم لدي حتى اثني على رجل قال في الدين ما قال؟ الفجيعه ان من اهل الفقه من يحولون مسائل العقيده الى مسائل فقهيه، فيناسب هذا اصحاب الاهواء يحبون ان يتبعوا ما تشابه عن نعم زي الحبيب الجفري كده. وطبعا بيتابع الاخ اللي هو ابراهيم الزرزموني ده اللي هو ملوش فيه ومخبط، بيقول لي لم نفسك انت تضيف اللي معاك فيما معناه. يعني
اولا
اقول ده عالم ولا مش عالم ازاي؟
اولا في مقاييس لاي حد مستمع، كما ضربنا مثال الراجل اللي كان سمع سفيان بن عيينه، انك العالم اللي يقول لك دليله ويقول لك الاحاله.
طب لا، ده انا هقول لك بقى على حاجه، رساله جايه لنا هنا، واحد بيقول لي سمعته باذناي الشيخ علي جمعه يقول اذا سالت الشيخ حديثك صحيح ولا ضعيف استفدت ايه؟ فانت لا علم عندك حتى تحكم على علم الشيخ وامانته في فتاوى.
قبل التكنولوجيا الحديثه اللي موجوده، اي حد يخش يا جماعه على جوجل على الدرر الثانيه ويكتب الحديث ويسال صحيح ولا ضعيف، ادي اول حاجه. يعني انا مكتوب عني في النت،
فاهم قصدي؟ هو قال كده؟
نعم.
بيقول لك انت تستفيد ايه؟ يعني مره بسال واحد طالب علم جميل قوي، بيقول لي بكلم الشيخ مره كان شيخ ازهري، بيقول له الحديث ده ضعيف ولا صحيح؟ يعني قال لي شغلانه، وانا كل حديث هقوله بقى تقول لازم اقول لك ده حديث ضعيف ولا حديث حديث وخلاص.
ما هو لولا الاسناد، محمد بن سيرين بيقول لا الاسناد من الدين،
ولولا يعني الاسناد
لقال يعني عرفت الحديث الاسناد
عبد الله بن مبارك. نعم،
لا قال من شاء ما شاء. نعم، محمد بن سيرين في بدايه في صحيح مقدمه صحيح مسلم.
طيب،
والاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فهنا نقطه مهمه جدا فعلا، معرفه ازاي ان ده عالم ولا مش عالم. العالم شغلته انه يجيب لك الدليل ويفهمه لك، ولو عالم بقى فز شويه كمان يقول لك، لو يقول لك حديث يقول لك مين اللي رواه، تقوم تقدر ترجع له، تقوم تقدر ترجع لهذا الكلام. يعني حقيقه جماعه حبايب الجفري كاتبين عني على النت ان انا جاهل وكده، لاني كنت مره قلت انه قال قوله هذا القول هكس او باطل شيء من هذا القبيل. يعني كتير من الناس اللي بيطلعوا في الفضائيات بيستمرقوا الكذب، واللي بيطلعوا في اللي بيتكلموا بدون ما يكون لهم مرجعيه يقولوا ما حدش هيسمعوا. يعني مثلا الحبيب بن علي الجفري بيقول كان ابن عمر يتمسح في رمانه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. طيب الحمد لله، قال لنا نرجع للبخاري ومسلم والكتب السته كلها نلاقي الكلام ده كذب، فنعرف ان هذا الرجل لا يوثق فيه.
نعم.
لما نيجي واحد زي الدكتور سعد الهلالي ويجي يقول قال الامام مالك ان اللقاء مكروه، نقول له جاء فين؟ حتى ان شاء الله اعمل له مداخله بالتليفون. او يقول مثلا ان الائمه ان خمسه من سبعه من الصحابه،
او انا طب انا سمعت حاجه شيخ امجد، يعني ان كلمه حتى ان الامام مالك قال ان النقاب مكروه، انه مكروه في الصلاه ان تلبسه المراه في الصلاه، سمعت ده؟ يعني ما اعرفش هو ممكن يكون حتى قطع جمله في الصلاه دي زي ما الشيخ علي جمعه عمل وجاب مكروه وسكت.
لكن حتى كمان شوف كلمه نتعلمها كلنا مع بعض، كل خلاف مر عليه السلف وسكتوا عنه لابد انك انت ترجح واحد من الاثنين وتعذر اخوك التاني في اللي قاله. يعني انا دلوقتي خلاف، بس يكون خلاف ايه؟ خلاف معتبر، مش خلاف بان خطأه. يعني عبد الله بن عباس ده انه يقول طول عمره ان زواج المتعه مباح، وقال ان زواج المتعه ده بس على سبيل الرخصه مخرج، بيقول لولا عمر ما زنى الا لكع ابن لكع، فاعتبر ان زواج المتعه ده نوع من انواع المخرج للشباب. فقال له ايه علي بن ابي طالب؟ قال له انك امرؤ تائه، انت مش فاهم حاجه، فهل يؤخذ بقول ابن عباس في المساله؟ يقول لا، هنا ابن عباس ثبت خطاه.
ده انا لو قلت امرؤ تائه على واحد دلوقتي يقول لك شوف قليل الادب اللي عامل يسب الناس.
فهنا ده المقصد المقصود. اذا اي كلام شيخ يقوله نعرض الاول الكلام ده، نشوف الاول هذا الرجل بيقول دليل ولا ما بيقولش، الدليل اللي قاله ده الفهم ده من عنده من كيسه ولا من كيس حد تاني. لما يعني دلوقتي وبعدين يبان عور واحد في موقفين ثلاثه تحذر منه. يعني احنا طبعا مش هنقدر نمثل كل الفتاوى الخطا اللي قالها الدكتور سعد الدين الهلالي، لكن نقدر نعمل ايه؟ نضرب امثله.
نعم.
مثالين ثلاثه يقوم يبين ان الرجل ضعفه في الفقه، ضعفه في الحديث، ضعفه في الامانه العلميه.
طيب
منهجه الخاطئ.
نشوف فيديو ونرجع.
اتفضل.
نشوف فيديو ونرجع نكمل كلامنا.
فبالتالي الدولة أو الوالي المعين من الخليفة يختار قاضي ويقول له احكم بين الناس بالعدل. فيجب على القاضي باعتباره مكلف بدون قانون، ما عندوش قانون، يجب أن يختار مبدأ واحد أو اتجاه واحد نحكم به. فكان يختار مثلا الذين يعيشون في الفقه الشافعي في منطقة معينة ينفذ الفقه الشافعي، في الفقه المالكي
حسب الفقه السائد في
المنطقة من أجل فضل خصومات،
لا مش من أجل المعاملات،
لا من أجل أن يكون هذا دينا. الدين من مجموع ذلك، وإلا يبقى كل مذهب دين.
سؤال والكل بيسأله، هو انتوا وصلتوا للطعم ده ازاي؟ هنقول لكم ازاي، لاننا بنتبع احدث اساليب التعبئة والتغليف والتعقيم المركزي، وده بيحافظ على مذاق الجبنة وعلى مكوناتها الطبيعية. ولاننا متخصصون ولسنا هواة، اخترنا لكم الجبنة دي علشان توصلك طازة جدا. جبنة روند، الطعم الاصلي للجبنة.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخ أمجد، طبعا أقرأ شوية رسائل بسرعة كده وارجع أقول برضو الرسائل اللي عندنا دي. واحد بيقول إسلام أحمد حشيش، أيوة كده، وأوعى تنسى، مش هقدر أقول اللفظ اللي قايله طبعا عشان ما يزعلوش مننا، أبو حملات وريم عيسى سابقا، وبيقول الله دي مش شتيمة، ده وصف لعقله. إيه يا عم خالد، ضيفك من يومين بيقول على تطبيق قانون الطوارئ القرارات الحكيمة، والنهاردة جاي في سعد الهلالي، في إيه يا عم خالد؟ أنت مش عارف إيه الناس يعني إيه اللغة دي؟ ايه اللغه دي؟ كاننا في موقف توك توك وميكروباص فيها. ايه يا عم خالد وبتاع، يا سيدي مش عايزك تقول لي يا شيخ ولا حاجه، بس نتكلم بلغه كده تحس فيها بادب شويه. انا مؤدب معاك، انا ما اعرفكش يعني، انت انا لو في حاجه بيني وبينك وانا راجل منهجي ضال، خبط فيا يا سيدي. انت ما بتسمعش شيخ وجدي غنيم ولا الدكتور حازم صلاح ولا ايه؟ ولا ما قربتش على خليعه الاخوان في ثوره يوليو؟ خطابك التنويمي ده التنويمي ايه؟ الله يهديك، انا مش هقول، بس انا في ناس اساسا يعني اتقي الله يا شيخ خالد واصدع بالحق اخيك حازم صلاح. هو انا يعني الشيخ حازم صلاح اعترضت عليه في ايه؟ انا بقول لك واحد من الناس اول امبارح بتكلم المجلس العسكري، انا مش هشتمه خلاص، هريحكم، مش هشتم في المجلس العسكري. قلت المجلس العسكري ليسوا ملائكه ولا انبياء ولهم اخطاء، لكن مش من مصلحتنا ان احنا ندي مجلس عسكري كون الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او غيره له رؤيه ان يشتم المجلس العسكري او يتهمه علانيه، هو حر، وبعدين ده راجل مرشح للرئاسه من حقه يخش في مجلس اللي عايز. انما احنا ببساطه شديده جدا بنقول يا جماعه الخير، المجلس العسكري مش من مصلحتنا كاسلاميين ان احنا نهدمه دلوقتي، احنا عايزين نوصل للانتخابات، هدمناه نمشي البلد في فراغ سياسي. يعني انا عايز اعرف هو الشعب ده بيحب اللي يطلع يعني، طبعا الكلام اقصد فيه الشيخ حازم عشان ما تشوفهم غلط، اطلع اشتم في الرئيس وخلاص، اطلع اشتم في اي حد وخلاص، بنختلف معاهم وقلنا ان في حاجات مش قادرين نفهمها، لكن في النهايه هنبلع ونقول نوصل لمرحله الانتخابات، ما وصلناش يبقى لنا كلام تاني، ده اللي انا افهمه. لو الانتخابات ما اتحددتش، يعني النهارده في التلفزيون المصري قيل ان الانتخابات هتكون اول اكتوبر بتاعت فتح باب الترشيح، و1 اكتوبر قالوا هتبدا الانتخابات او ما شابه ذلك. يعني عايز اقول ان في تحديد، طب اشمعنى المجلس العسكري ليه؟ ايه مصلحتي؟ فعايزين نبقى عاقلين شويه. طيب الاخ فوق في الكنترول بيقول لي ان انت النهارده جاي، يشوف تخيل، شوف الفهم، يعني وبنى الشتيمه دي كلها بيقول لي انت النهارده جاي بسعد الهلالي. طب اقول له ايه ده؟ اقول لي بقى يعني واحد قرا على الفيسبوك ان احنا بنتكلم عن سعد الهلالي في الميزان، فما شافش راح شاتم على الفيس على طول، ايه يا عم خالد انت جاي بسعد الهلالي النهارده؟ طيب ماشي. المصري يا عبد الله، اولا احنا مش مصدقين الهلالي. طيب خلاص يا شيخ خالد، الاستاذ حازم انتقد امس نقد بناء يرفع قدره وهذه امانه. اهلا شيخ حازم، انت على فكره في وقت من الاوقات يعني قبل ما تحول للتوك شو هو شيخي.
لا انا عايز اقول بس في الاخ ده، السعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه والحسن البصري، سعيد بن جبير قال انا رايت في الحجاج كفر بواح فحخرج عليه، حسن البصري قال له اخرج، لكن انا مش هخرج. فيعني ما الذي يمنع الشيخ خالد يشوف حاجه والشيخ حازم صلاح يشوف حاجه، وكلاهما قد يعني رايه مبني على ما اعتقده وما ما 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 امن به.
طيب سعد الدين هلالي مليون علامه استفهام، ايمان عبد الله ابراهيم، وتاني إيمان عبد الله إبراهيم ليه كده يا شيخ خالد؟ أنا بحب أتفرج على البرنامج بس كده برضو فكرانا إن إحنا هنستضيف سعد الدين هلالي. يا جماعة اسمه سعد الدين هلالي في الميزان نعلق ونعق يا عم بتاع بلاغه الأدم بتاع فيسبوك يوضح إن مين معانا الضيف، ومش كاتب شيخ أمجد غانم. طيب يعني الراجل كتب لكم هيستضيف شيخ أمجد غانم، طب مش عارف فيه إيه. برنامج رائع جزاك الله خير يا شيخ خالد، تسأله على حلقة محمود سعد اللي سيادته فسر فيها السلفية على أنها الرجعية. ده طبعا ده برضو كان فاكرني هتضيف سعد الدين الهلالي، حلقة ننتظرها من زمان. اللي طبعا هو كان يعني خبط في الشيخ أبو إسحاق من غير ما يعرف يتخيله أن محمود سعد خبط في الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، ورجع اتصل بالشيخ زي ما قلت لكم قبل كده واعتذر له في التليفون وأعلن اعتذاره على الهواء كل ده، والدكتور سعد الدين الهلالي ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع، قال لك عايزين نحمي ضحايا اللي بيسمعوا الشيخ أبو إسحاق، دول ضحايا عايزين ننقذهم، اللي بيسمعوا الشيخ أبو إسحاق ضحايا، واللي بيسمعوا الطرهات اللي احنا بنسمعها دي والتأليف على ابن تيمية وعلى الفقهاء وعلى الصحابة دول ناس كويسين. رجل يجيد اللف تامر السيد، انا بنقل الفيسبوك، رجل يجيد اللف والدوران مع سمت الهدور وقار ليطفي شرعية على كلامه. تامر السيد اللي لا يتحدث عن جواز عمل الشباب تقديم خمول قلناها. في استاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله، ده احمد الشاعر، عليكم السلام. برضو رجع تاني للاخ اللي قالك من كبار علماء العصر ما تحرجش نفسك، مش هنرد عليه خلاص. يا شيخ خالد واحنا ليه صابين على قذارة المجلس الاعلى بالشكل المبالغ فيه ده؟ ده حسني عبد العظيم، انا طبعا دي رسالة انت بعتها، انما انا برضو ضد ان انا اخبط في المجلس العسكري، دي رؤيتي. واحنا مش ديمقراطية واراء، رؤيتي ان انا مش هخبط في المجلس العسكري الا اذا رأينا صراحة انه لا يريد ان نصل الى صندوق الانتخابات. انما لحد دلوقتي ما نش هنتكلم، قال في انتخابات هنستنى الانتخابات. الفائدة ارجو الاجابة بشكل عن طيب. يا شيخ خالد محمد عادل بتاع سيد تقرير، طبعا احنا عارفين ان هو اتهم السعودية، رجع قال انه لا تراجع عن كلامه عن اتهام السعودية وعن تورطها في احداث السفارة يوم الجمعة. شيخ امجد مهم جدا انا عايز اقول لك، بيقول هل كان من الاصلح اعطاء النصيحة للدكتور سعد الهلالي سرا لعله يرجع ويعتذر للامة ويكون اصلح له للامة بدلا من الجهر؟ اي برضو دي من الحاجات اللي بتغيظني قوي، يعني واحد يطلع يتكلم 13 سنة على الهوى يسمعه 30 مليون يقول لك يا اخي تخدوا الاوضه وكلموا كده بينك وبينه، رايك ايه في المنهج ده؟
بس الاول انا مش عايز اغفل كلمة قالها الدكتور سعد دلوقتي، القاضي ليس عنده قانون، ان هو بيتكلم كأن الخلافة كان زمان قعدت مصاطب، فالحاكم يعين واحد يقول له افصل المنازعات بين الناس، فما عندوش قانون فيفتي بالمذهب اللي عنده، ده شافعي وده مالكي وده كده. هذا الكلام كلام فاسد وباطل، احنا ما عندناش حاجة اسمها قانون، احنا قانوننا القرآن والسنة، دستورنا القرآن والسنة. كون ان احنا نحط قانون يعني او حاجة عصري عشان الناس تفهمه انه كبنود، لكن هذا يخضع لانه فهم للقرآن والسنة، فالقانون اللي عندي القاضي هو القرآن والسنة. فالكلام اللي بيقوله دكتور سعد الهلالي ده كلام مصطبة، يعني نعم. انا اسف في التعبير ده،
وعايزين نقول انه
مش تايه يعني حاجة تانية غير
كده. كان اخ بيكلم بيقول ان ربنا مفيش حاجة اسمها ربنا له رأي، ربنا يقضي ويحكم.
نعم
مفيش حاجة اسمها رأي. طيب بسرعة كده شيخ امجد، نعم الاتحاد مهم جدا، احنا بنتكلم طبعا، انا نسيت اقول لكم والله مع الدوشه دي للاستفتاء، هل اصبح توحد الاسلاميين هو فريضه الوقت؟ نعم لا اهتم. نعم توحد الاسلاميين فريضه في هذا الوقت، عبد الله امام. نعم الاتحاد مهم جدا، مهند الهمشري في المعادي، واجب الوقت واتحاد كل المصريين الاسلاميين والليبرين وكل القوى مش قايل اسمه. السلام عليكم، لابد من توحد الاسلاميين في هذا الوقت صفا وحيدا وهذا واجب ديني. دكتور اسعد خالد عبد الله، خالد عباس شكرا لبنك مصر الجديد وضيفه الكرام، رجاء تبليغ الداعيه خالد عبد الله عن عظم الاستفاده التي نجنيها من متابعه البرنامج، الله يجزيك كل خير. نناشدكم باستضافه الدكتور محمد عماره ان شاء الله. يا شيخ خالد برجاء تخصيص حلقه عن الدعاء الجدد في الميزان والمتواجدون بكثره في الفضائيات، طبعا هنتكلم حلقه عن الدعاء الجدد اللي بيدفعوهم بكل قوه حتى علشان يدعموا ويهيصوا للدكتور سعد الدين الهلالي ويقدموه في المساجد وهم لا يعرفون شيئا. طبعا داعيه صغير 20 30 سنه يتكلم عن رجل شايفه بهذه الصوره وله شباب بيحبه، فبدا يتكلم فيما لا يفهمه ولا يعقله. عايزين نقول برضو انه شيخ امجد واحد بعت رساله بيقول انه سمع الدكتور سعد الدين الهلالي على قناه ازهري بالامس 11/9 عن جواز تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ارجوك يجب الرد عليه وبسرعه. ده يخليني اسالك سؤال في الجزئيه دي، عجيب ان الدكتور سعد الدين الهلالي بيعرض كل الاقوال ويترك خيار للناس، لما مجمع البحوث العلميه اعترض على جواز تجسيد الصحابه في التلفاز وتعدى وهو اجاز تجسيد النبي، اعترض على اقوالهم وقال ده مش ملزم ودول مش ما بيقولهمش وحي. ده مش تناقض علمي؟ يعني عايزين نتكلم في نقطتين، تناقض العلمي ومساله جواز تمثيل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على شاشات الفضائيات.
طبعا لعلكم يعني الاخ احمد سليم يمكن لو ما اعرفش كانت الصوت كان واضح او لا، احنا يمكن هنا ما كانش، هو قال كلمه يعني هامه جدا والله، ليس قدح في الرجل، لكن تشعر فعلا فيه بالتعالي على مجمع الفقهي وعلى حتى الازهر نفسه. نعم. يعني هو الرجل يرى أنه رأي
جميل أعلى واحد في مصر دلوقتي.
نعم. رأي جميل. وبعدين للأسف الناس كلها لما إن وافق هواهم يعني 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 دايما بعض الناس لما تيجي تقول لك رأي وما يعجبوش يقول مرة شخص اعترض على بعض المشايخ وبعدين جاء دكتور مات توفاه الله عز وجل مش عايز اقول اسمه عشان اشغل دبته فبقول له سمعنا سمعت دول ما اعترضت عليهم وده وافقت عليه قال لي يا اخي قال اللي عندنا اذا العملية هنا وافق هواه اذا المسألة وافق هواه فالدكتور سعد الهلالي لما قال هذه المسألة ما جابش مجمع الفقه جاب ادلة قوية جدا ودرسها اكتر من واحد دكتور علي السلوس بن يحفظه لنا كان بيقول مرة المجامع الفقهية اسلم في فقه النوازل المجامع الفقهية واللجان الفقهية أسلم في فقه النوازل وليست لها العصمة لكن رأي مجموعة غير رأي واحد مجامع الفقهية بتجتمع كلها وكان في مقالة رائعة قوية جدا للشيخ الأزهر رد فيها على يوسف وهبي لما حب يعمل حياة محمد صلى الله عليه وسلم فيلم فيوسف وهبي بيقول له يعني شوف الكلام الاستمالة العاطفية بيقول له أيهما أفضل أن يقدم هذا الدور مسلم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ويعظم ربه جل وعلا فيأتي به بشخصية محترمة أم نترك الغرب يمثل هذا الفيلم وما يأتي وما يأتي به من أشياء فيها تطول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شيخ الأزهر قال له لسنا مسيطرين على الكفار احنا مناش سيطر على الكفار فإذا أرادوا الكفار أن يتطاولوا على شيء في ديننا فهذا أمر يعني ما نقدر نستطيع أن نفعل فيه أي شيء إلا أن نحاربهم إن كنا عندنا قدرة على المحاربة أما أن نقبل نحن الكفر لأن الكفار فعلوا هذه هي المصيبة أن يجسد شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تصوروا النصارى الغرب يمكن نصارى مصر عندهم دين على النصرانية لكن نصارى الغرب المتفلتين اللي بيبيحوا الشذوذ وبيبيحوا كل هذه الأمور هؤلاء لم يقبلوا ان المسيح يمثل ادوار تانية خلوا الشخص اللي قام بدور المسيح دونه مبلغ ضخم جدا عشان ما يمثلش تاني ونحن من نعظم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل بأدلة كثيرة لا تجعلوا دعاء رسول كدعاء بعضكم بعضا ونهانا أن نرفع أصواتنا على رسول صلى الله عليه وسلم ونهانا أن نناديه باسمه على طول حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حتى لا 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 يسب احد بحد يحمل هذه الكنيه فيكون التطور على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلوا ظهري للملائكه كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ما تمشيش وراه تمشي عن يمينه وعن يساره وامامه لان خلفه للملائكه لانه محفوظ صلى الله عليه وسلم فهل يجوز ان نقول وبعدين الدكتور سعد ما قدم اي دليل غير دليله العقلي اللي ثبت ان افهامه لكثير من النصوص خاطئه فانا اقول يعني في كلمه ختاميه للناس كلها يجب أن يعرض أي عالم على فهم الصحابة وعلى فهم التابعين وتابعي التابعين نعرض فهمهم عليهم هل هذا الفهم منضبط أم غير منضبط ولا نسمع كلام إلا بدليل لا يكون دليل مكذوب يقول قال ابن تيمية يقول لنا 2000 احنا ما قلنا لكم الحمد لله كلام مرسل حتى أخونا أحمد سالم لما اتصل جاب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أين ويعني كلمة خاتمة قالها بمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في كلمة رائعة له حتى يعني نعلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى الجزء 4 صفحة 473 طبعة العلمية وفي مجموع الفتاوى الجزء 32 صفحة 238 طبعة مجمع الملك فهد أو مجمع الملك فهد أن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء اللي هو النسيئة يعني
نسيئة
لا في يدا بيد وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب يقصد الأحناف ثم قال وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء فإن الله عفى للمؤمنين عما أخطأوا ربنا عفى للعلماء دول عما أخطأوا لأنهم ما قصدوا الخطأ وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء يبقى هد منهج الدكتور سعد الهلالي بهذه الكلمة
نعم.
هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يجوز أن نتبع زلات العلماء ولا يجوز أن نتبع أحد دون الله عز وجل إنما ربنا أمرنا أن نتبع الكتاب والسنة
معنا السلام عليكم أستاذ عمرو الحكيم السلام عليكم أستاذ عمرو
السلام عليكم شيخ خالد
سريعا يا غالي أمرني
يعني أنا يعني بحيي قناة الناس تحية طيبة وتحية محبة وعزة لأن هي الحق قناة أكاديمية للدعوة الإسلامية الوسطية وكل اللي فيها بعتبرهم من السابقون السابقون.
أسأل الله أن
يغفر وتحية لبرنامج مصر الجديدة وفريق عمله المحترم، وتحية لحضرتك لأني بعتبرك أستاذي وشيخي.
ربنا يرضى عنك.
الشيخ المهندس خالد عبد الله.
ربنا يخليك.
أنا وأسرتي كلها بنتابع البرنامج بتاعك بشغف.
ربنا يرضى عنك.
وبما حباه الله من حضور وإخلاص.
ربنا اتفضل يا صاحبي.
لحضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
بنشكركم لأن احنا يعني بنعتبركم بتبصرونا وبتعرفونا بالحق اللي ما بيختلفش عليه قلب مؤمن.
نعم. هل قال لك سؤال يا استاذ عمرو او حاجه؟
والله يعني انا عايز اقول حاجه. كنا كان النهارده اتكلمتوا على يعني ايه العلاقه ما بين المسيحي والمسلم في الجزئيه الخاصه بهي ان انا ممكن اقول لهم في العيد كل سنه وانتم طيبين وكده.
نعم.
حصل معايا موقف النهارده طازه كده، انه واحد زميلنا توفى رحمه الله، وهو كان من قيادات الاخوان المسلمين في منطقه العمرانيه.
الله يرحمه. وقف
عليه شجره. الله يرحمه.
وقف عليه شجره.
وقف عليه شجره وهو ماشي.
لا حول ولا قوه
الا بالله. ما بين المدارس، لان انا مدرس.
نعم.
فقضت عليه.
نعم.
فكان في واحد من زمايلنا المسيحيين واقف، فبدا ان هو يحاول ان هو يكتم الدم يعني عشان ما ينزلش. بدا ان هو يحاول ان هو يفتح له زرار، واحنا طبعا كلنا واقفين اللي بيلقن الشهاده واللي وخلع له الحذاء والشراب، وبعد كده وقف يبكي. وقف يبكي عليه وهو انا متاكد ان هو ما يعرفوش لان هو من مدرسه ثانيه.
نعم.
فانا بقول روح المحبه اللي موجوده في مصر دي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يديمها علينا، دي نعمه كبيره جدا جدا جدا.
نعم.
ويعني انا عايز اعرف راي فضيلتك
وراي
فضيله
الشيخ يعني جزاك الله خيرا يا عمرو، وشاكرين فضلك على يعني على المداخله الطيبه دي. من احنا في النهايه اتفقنا قلنا الاخلاقيات والتعامل الطيب وحسن الجوار شيء مهم عندنا في ديننا قوي، بصرف النظر عن كنا بنختلف مع بعض في العقيده، ده مش معناه ان انا اعتدي على الغير بدون مناسبه يعني. شيخ امجد معلش رساله كده، شيخ خالد عايزين فقره الاخبار ترجع تاني ان شاء الله يوم السبت الجاي، هنخش في ديكور جديد وبالتالي هنعرف نرجع بفقره الاخبار. احنا لسه شغالين في ديكور رمضان لان في القناه يعني شويه اصلاحات بالنسبه للديكور. بيقول عجبك كده ادمن بسببك، عشان طبعا فاكرين ان انا هجيب الدكتور سعد هنا. محمود سعد بتاع المرهى من شيخ خالد فهمني. طبعا انا ما اعرفش الموضوع ده، كانوا حكولي على حاجه بس ما اقدرش اقولها. يا جماعه في ناس كتير بتتابع البرنامج، لازم نتابع القناه عشان نقدر نعلق. سمعت الدكتور سعد الدين هلالي على قناه اثاري مع خالد الجندي جواز تمثيل الصحابه دي وصلت لنا، لابد من وجود قنوات اخرى لصد هؤلاء. الى الشيخ خالد عجبتني طريقه قراءتك للتعليقات على الضيف، جزاك الله خيرا يا شيخ خالد. ريت تعلن عن طلب مناظره للدكتور سعد الهلالي. انا الان باعلن دكتور سعد الدين هلالي لو انك تحب ان تاتي الى هنا بدءا من الاسبوع القادم في ديكور فخم ان شاء الله، وهنجيب لك حد ينظرك، اهلا وسهلا بيك. يا شيخ خالد عايزين فقره الاخبار قلناها، يا ريت يكون البرنامج مفند لا منقد. وهل علماء الازهر جهلاء بالفقه؟ وما المأخذ على الدكتور علي جمعه؟ مأخذ؟ طب ده انت طيب قوي. ده الدكتور علي جمعه عنده طماط يعني بالنسبه له الدكتور سعد الدين هلالي حاجه كده يعني. شر البينه ما يضحك يا مهندس خالد، كل ظريف قرأ صفحتين بقى شيخ وعمل عقله في دين الله، فوالله هو من وهن الامه وضعف الائمه، من وهن الامه وضعف الائمه. جزاك الله شيخ خالد على ده. واحد بيقول انت كنت قبل الثوره سلف، كنت قبل، انت بقيت سلفي بعد الثوره. واضح ان الراجل ما عادش سنتين شاب برنامج مصر الجديده ومش عارف يعني ما اعرفش. بارك الله فيكم، او سهره خاصه يعني. لما سئل عن حضور مباراه الاهلي والزمالك قال انه واجب، وما لا يتم الواجب به الا به فهو واجب. يعني لو طالب عايز يحضر الماتش ومش هيذاكر الا لو حضر يبقى الحضور واجب. حسام حسام حسام، والله اني ابغض سعد الدين الهلالي في الله، ده طبعا انت حر. والله يا شيخ لقد سمعت يقول ان لا ضرر ولا ضرار ليس بحديث شريف ولكن قاعده فقهيه. ده صحيح الكلام ده؟
نعم، لا ضرر ولا ضرار ليس بحديث.
طيب احبك الله.
لا لا عفوا، لا حديث موسى الامام احمد.
طيب لقد مناظرات العلميه المحترمه طبعا وليس مناظرات الكرة القدم. واحد بيمدحه خالد منتصر هيبقى ايه؟ والله شويه ده يعني تعليق جميل جدا. طبعا انا عندي اقول لكم تعليقات مش قادر اقول لكم قد ايه كتير قوي يعني، لكن انا هكتفي بهذا القدر. احنا عندنا مداخله اخيره تقريبا او حاجه؟ مفيش مداخلات. طب يا ريت يخش معانا بسرعه كده مين؟ طيب الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مين معانا؟
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، مين معانا؟
عماد سعد الشيخ.
اهلا يا عم استاذ عماد، اتفضل بسرعه في دقيقه واحده.
ربنا يبارك في حضرتك. والله هو انا معجب جدا بالبرنامج حضرتك والضيوف الكرام، ويعني مش عايز اطول على حضرتك، لكن هو في احداث بتحصل من الناس بعد الثوره.
نعم.
يعني دي مساوئ للناس.
نعم.
يعني في طريق عندنا، الطريق مشيت فيه من مدينه السلام للخانكه، الطريق دوت بقى طريق مقطوع كله قطاع طرق، يا اما ياخدوا الناس يا اما ياخدوا العربيات يا اما يضربوها بالنار.
نعم. ده فين يا فندم؟
نعم.
فين يا استاذ عماد؟
الطريق مدينه السلام الخانكه.
بيطلع ناس تضرب نار.
يخطفوا الناس، يخطفوا السياره يضربوا نار.
في طرق، في قطاع طرق، وفي تجار مخدرات.
نعم.
حضرتك يعني الاثنين بيختلفوا مع بعض، فنزلوا قتلوا بعض قدامنا.
ياه.
اثنين اتفرتكوا كده زي الافلام بالظبط، وواحد من الاثنين دول قتل واحد، واحنا بفضل الله كده يعني ربنا سلكنا منهم سبحان الله، بس مشينا بالجمط بسرعه 140 كيلو.
طيب يعني احنا بنقدم طبعا يعني بلاغ. طب ما فيش شرطه، ما فيش محاضر، ما كلمتوش
المدرسه؟ والله احنا قدمنا يعني بلغنا الناس وبلغنا رؤساء المباحث، لكن المساله كبيره. مسألة كبيرة. الناس بتقطع الطريق، بيتقطع من بعد المغرب مباشرة، وبيعت طيب. وبيع المخدرات بقى عالمي، الناس بتنادي تعالوا عندنا احنا السعر افضل.
نعم.
كانوا بينادي على.
شكرا جزيلا دكتور عماد، والله العظيم المهازل دي بتحصل، واني لارجو من الله ان المجلس العسكري بس يعني جزئية دي يتقي الله فينا في موضوع الامن، والسيد وزير الداخلية اللي هو منصور العيسوي، عايزين عشان كده بنقول مش عايزين كل شويه نضعف في الشرطه، لان من مصلحتنا النهارده ان احنا نتحرك. يعني اكتوبر حد بلغني من شويه ان يعني الحمد لله دوريات بتشتغل جيش وشرطه، وبيطلعوا الشقق اللي بيلاقوا منوره في عمارات مثلا فيها مكاتب بتتاخر الوقت بيسالوا انت قاعد ليه، وده شيء طيب وكويس وايجابي. انما يصل الامر ان واحد يقول لي ان في شارع الوحده في امبابه او في حته في امبابه بيع الفياجرا يخلي واحد ماشي معارته يقول مش عايز فياجرا، واحد ثاني مش عايز حشيش ومخدرات، ما ينفعش كده يا جماعه. يعني فيش داعي نضعف قوة الشرطة او بعض ضباط الشرطة اللي بيتهاونوا ومش عايزين يشتغلوا ومش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. وانا بقول ان ده دايما بفكر فيه انه عشان مسألة الانتخابات نتقي الله ونحافظ على البلد. نتيجة الاستفتاءات اخيرا، هل اصبح توحد الاسلاميين هو فريضة الوقت؟ 99% قالوا نعم، 1.5% قالوا لا، و0.5% لا قالوا لا اهتم. الاخ اسمه عبده دادر بقول لكم عليه، يا شيخ خالد اتقي الله، اصبحت سلفيا بعد الثوره، اعلم ان الدين مش بتاع السلفيين لوحدهم، الدين يشمل كل الناس، وعليك ان تاتي باصحاب الاراء الاخرى المخالفه. اجيبه ده انا جبت لك كلامه في الفيديو، وجبت لك كلامه في البرامج بتاعته، وانا بجيب كلامه بقوله تحت السلم. ده بيقول وانا بدعوه، بدعو كل مخالف انتقدناه نقد علمي او مخالف انتقدناه نقد مش علمي لانه تطاول على اصحاب النبي على القران والسنه، بدعوه ان هو لو جدع يجي، ما عندناش قد مشكله خالص، نحطه هنا على الشازلونج ونقعد مع حد ونتكلم معاه عشان يبين للناس انه في كتير من الامور محتاجين نفهمها من المفاهيم الخاطئه اللي بتدور في دنيا الناس، واللي اكثرها قائم على اتباع الهوى من بعض شيوخ الازاهره، وخصوصا الشيخ سعد الدين الهلالي، لانه بيتلمع تلميع مش طبيعي في الفتره اللي فاتت.
بس بعد اذنك يا شيخ خالد
دقيقه،
على فكره عشان بس الناس ما تفتكرش ان الناس لو دخلت على اليوتيوب يلاقي الشيخ مازن السرساوي وهو ازهري، ولكن ذو منهج محترم،
دكتور عبد الله عفيف،
رادد رد كثير جدا على سعد الهلالي. لا لا، رادد عليه ومبين ومحذر منه تحذير قوي، حتى يكتب كده في اليوتيوب الشيخ مازن السرساوي يحذر بقوه من سعد الهلالي.
دعوات لمليونية الجمعه القادمه لمحاصره مسبيرو، دعوات لمليونية الجمعة القادمة تحت عنوان ليلة طوارئ 16/9، مرتضى منصور يعترض على كون الأحراز لم تكن مختومة، ورئيس المحكمة يرد عليه، الديلي تلجراف العسكري تجاهل اتصالات هاتفية من الإدارة الأمريكية، بوست دبلوماسي غربي لقد سمح الجيش باقتحام السفارة، هارتس الإسرائيلية حان الوقت لإخماد النار مع مصر، روزا يوسف الهارس بطرس غالي عامل جاسوسا تحت إمر 11 رئيس المخابرات الأمريكية، رغم ما في شاهد إثبات وحيد الداخلية ترفض زيارة أسرة الشيخ أبو يحيى ونقل وتنقله للمنطورة، شيخ ابو يحيى نتمنى ان الناس تدعمه في قضية كاميليا شحاتة اللي اتقتلت واتناست خالص، موريس صادق الحزب الحاكم بفرنسا التقى رئيس الدولة القبطية المصرية، حازم صلاح واسماعيل محاكمات رؤوس النظام السابق هي مهرجانات البراءة للجميع، البرادعي يهيب بالمجلس العسكري اعادة تقييم ادارته للبلاد ويحدد خريطة الطريق، دعوات لمليونية 30 سبتمبر لاسترداد الثورة واعتصام مفتوح، سليم العوا انا ضد اي علاقه طبيعيه مع اسرائيل وارفض تفعيل قانون الطوارئ، امير سالم مرتضى بيخبط في الناس ولدي ادله خطيره تدينه، واخيرا مستشاره اوباما امريكا وقفت ضد الثوره لان مبارك كان ينفذ كل رغباتها. اشوفكم بكره على خير في امان الله.